نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحن إذن على سنتنا الحميدة، ألا وهي أن درسنا كما قلت بالأمس يتوجه توجها آخر، ومع اليوم أيضا من السنن الحميدة ما يمكن أن تصبح بعد من مادة درسنا هذا، ألا وهي كلمة بين يدي درسنا لا يزيد وقتها عن 5 دقائق، وهي كلمة عنوانها للعلم، أو قل عنوانها أين عقلي، أين عقلي. فأقول، لماذا الواحد منا، أليس صحيحا هذا؟ الواحد منا إذا كان في أمر الدنيا صار شعاره إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، وإذا كان في أمر دين فشعاره في ذلك ربنا يتقبل. هكذا ربنا يتقبل، يفعله على أي وجه كان. هكذا عباد الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وهذا من شؤم البدعة على الإنسان، أنها ترد عليه عمله كأن لم يقم. ولذلك انظر إلى حديث عثمان: من توضأ نحو وضوئي هذا، وفي رواية: من توضأ مثل وضوئي هذا. وفي الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول: خذوا عني مناسككم. هكذا يقول. ومضى معنا أثر أنس أنه لم يتكلم إلا بذكر الله مدى أحرم، فقيل لأنس: لما لا تتكلم؟ قال: هكذا الإحرام. أم أن هذا الأثر لم يكن معنا، كان هناك، صحيح؟ كان هناك في يوم الأحد في البلوغ المرام، أثر أنس، كان أنس إذا أحرم لا يتكلم إلا بذكر الله. فقيل لأنس: ما هذا؟ فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: هكذا الإحرام. فلماذا عباد الله إذا كنا في أمر دين فعله المرء على أي وجه كان بدعوى أن الله يتقبل. لا، إن قبول الأعمال لا يتوقف على مجرد الأداء، إن قبول الأعمال لا يتوقف على مجرد ماذا؟ الأداء. قال رب العالمين: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لماذا؟ لأن أحدهما قدم لربه أردأ ما عنده، شر ما عنده من الزرع، وأما الثاني فقدم لربه خير ما عنده من الزرع، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولم يتقبل من الآخر. وإذا صح الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، فأول ما يصدق عليه هذا الحديث هو ماذا؟ هو إيمانك، دينك، صلاتك، صيامك، حجك. فانتبه، فهذا أول ما يصدق عليه هذا الحديث، وأول ما تطالب به إتقانا وحسن أداء. رب العالمين قال: ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر، إنما قال أحسن يعني أداء، أحسن يعني إتقانا، هكذا قال: ليبلوكم أيكم ماذا؟ أحسن عملا. فانتبه واحفظ هذه: إن قبول الأعمال لا يتوقف على مجرد ماذا؟ الأداء. فهذه تناقضية نعيش فيها. ترى الرجل في أمر الدنيا وقال يعني تسلم إيده هكذا، هذا إيده تتلف مش عارف في حرير، هذه أيدي ذهبية التي أثقلت هذا وحشا. لكن انظر إذا قام يصلي، ترى هذه يدي التي تعبس بالشعر حينا، وفي القفا حينا أخرى، وفي الأذن حينا ثالثة، ترى هذه اليد هي التي تمتد إلى كل موضع من البدن. ولما لا تسلم هذه اليد وتسلم منها الصلاة خشوعا وأداء، وتسلم منها الصلاة خشوعا وأداء. فحي على إتقان عمل، ولكن حبذا لو كانت القاعدة دينا وماذا؟ ودنيا، فلا بأس عندي من إتقان أمر الدنيا، وهذا أمر يسر، ولكن لا لهذه التناقضية التي نعيش فيها. طيب، هذا أول السؤال معنا، وسأفرق الأسئلة الثلاثة في الدرس لأسباب حتى يكون السؤال في شيء من الراحة لك، فنجعل سؤالا كل ساعة، صحيح؟ ونبدأ الآن بالسؤال الأول. أمس ذكرنا أربعة مذاهب لأهل العلم في وجوب أو في المضمضة والاستنشاق، أليس صحيحا؟ طيب، ثم تفرع عن هذا المذهب مذهب خامس. من يذكر لي فرش هذه المذاهب الأربعة؟ أنا لا أريد أدلة، إنما يذكر المذهب من قال به من أهل العلم، وحبذا لو ذكر لي دليلا واحدا من أدلته. هذا سؤال اختبار وامتحان، نبدأ بك. يلا، نعم، أشهر أدلتهم على الوجوب، أين وجه الدلالة منه؟ لما أدخلتهما في جملة الوجه؟ نعم، عندك قرينة على أنهما من الوجه؟ ها؟ أرفع صوتك. أحسن. طيب، المذهب الثاني ومن قال به أيضا من أهل العلم غير الشافعي والثوري والأوزعي عطاء ويعنو ومن ثالثا أحدهم له القصة ذكرته بالأمس والثاني تابع له. ما كنت معنا أمس؟ نسيت. هو ربيعة وتلميذه مالك. طيب المذهب الثالث في الغسل من قال به رواية عن أحمد وهو قول واحد لإمام، لا أنا أقصد إمام من أئمة المذاهب ليست له رواية أخرى إنما هو قول واحد له أبو حنيفة. والقول الرابع بالتفريق بين المضمضة والاستنشاق، من قال بهذا؟ ابن المنذر ورواية عن أحمد. وقال به من أيضا من أهل العلم؟ بعض الظاهرين. أشهر أدلته، أشهر أدلته على مذهبه الصحيح مسلوبة، بس ولكن الإجابة يعني بالكاد تكون إجابة يعني كاملة. طيب بدأنا الآن بالسؤال، وهذا فرش المذاهب الأربعة، ونعيدها عليكم تذكيرا لكي ننطلق منها إلى القول الراجح. أما القول الأول بوجوب الجميع يعني المضمضة الاستنشاق الاستنساق، وقال به من أئمة المذاهب أو قال به من أهل العلم عطاء وعبد الرحمن بن أبي ليل وحماد بن أبي سليمان والثوري والزهري، وقال به من أئمة المذاهب رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أشهر أدلتهم هي تلك الأحاديث المصرحة بوجوب المضمضة والاستنشاق من قوله إذا توضأت فمضمض وإذا توضأت فاستنشق إلى آخر هذه، وعليكم السلام ورحمة الله، إلى آخر هذه الأدلة الثابتة عنه في وجوب المضمضة والاستنشاق وأمره بالمبالغة. هذا هو الدليل الأول. أما المذهب الثاني فهو القول بسنية الجميع، وقال به عطاء في رواية عنه، ومن أئمة المذاهب مالك والشافعي، ومن أئمة العلم الليث وربيعة الرأي والأوزاعي، واستدلوا على السنية بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عاشر من الفطرة أو من سنن الفطرة، وذكر المضمضة أو الاستنشاق، فلما قال من سنن دل على أنها ليست واجبة، ولكن توجه هذا بأن قوله من سنن لا يعني عدم الوجوب، إنما السنة هنا بمعنى الطريقة تشمل الواجب وغير الواجب. المذهب الثالث، وهذا المذهب هو سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء وإجابهما في غسل الجنابة، قال به أبو حنيفة النعمان ورواية عن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، واستدلوا عليه بقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فأمر الله تعالى بتطهير البدن والأنف والفم من جملة البدن. المذهب الرابع وهو القول بسنية المضمضة ووجوب الاستنشاق، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله استغفر الله، رواية قال به ابن المنذر، ثم هي رواية عن أحمد أيضا في مذهبه، وقال به بعض الظاهرين، ذلك أن الأدلة التي جاءت بالوجوب مصرحة بوجوب الاستنشاق ولا يوجد دليل مصرح بوجوب المضمضة، وهذا طبعا أجبنا عليه بأنه قد ثبتت أدلة في وجوب المضمضة، ومنه قوله وإذا توضأت فمضمض. هذا فرش الأدلة المذاهب الأربعة والأقوال الأربعة لأهل العلم في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق. قلت يترجح، قلت والراجح من مذاهب أهل العلم هو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، و وذلك بالمرجحات الآتية. أولا أن أدلة القول أن أدلة الوجوب أكثر وأقوى دلالة وأصرح. ثانيا أن أدلة المخالف متجهة أولا بالضعف. اضرب مثالا لدليل المخالف المتجه بالضعف. امسك الآن السؤال هو بالضعف. اثنين متجهة بأنها من دلالة المفهوم، اكتب هذا. ثلاثة أن دلالتها دلالة عموم، أن الحقيقة المذكورة فيها لغوية. خمسة أنها متأولة. ستة أنها خارج محل النزاع. يبقى هذه ستة موجهات لأدلة المخالف. أضرب لك الأمثلة على هذه الستة لتكون واضحة. أما متجهة بالضعف، مثال حديث ابن عباس: المضمضة والاستنشاق ماذا؟ سنة. وقلنا بأن هذا ماذا؟ ضعيف، لا يثبت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. قولنا بأن دلالتها دلالة مفهوم، مثال: توضأ كما أمرك الله. فهموا منه أن الله لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق بينما أمر بهما، إما أمر بهما أمرا صريحا أو أمرا ضمنيا. أما الصريح لما أمر بغسل الوجه، فالأنف والفم من جملة ماذا؟ الوجه. أو إما أمر أمرا ضمنيا لأنه أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك المضمضة والاستنشاق أبدا. ثالثا أن دلالتها دلالة عموم. من يضرب مثالا من دلالة العموم؟ ها؟ لا، ما في دلالة عموم. نعم؟ لا، احنا بنقول دلالة عموم. ضاعف منك، لا بأس. عشر من سنن الفطرة، فذكر المضمضة والاستنشاق، هذا عموم صحيح؟ هذا عموم سنية المضمضة والاستنشاق لو سلمنا، لكن دلالة أدلتنا هي دلالة خصوص. إذا توضأت فمضمض، فتكون المضمضة في غير الوضوء ماذا؟ والاستنشاق سنة بدلالة دليل الايه؟ العموم. لأن عشر من سنن الفطرة ذكر المضمضة والاستنشاق في الوضوء ولا عموما؟ أجيبوا جماعة، عموما. يبقى دي اسمها دلالة ايه؟ عموم. بينما الحديث الذي معي إذا توضأت فايه؟ فمضمض دلالته دلالة ايش؟ دلالة خصوص. طيب رابعا أن أدلتهم من الحقيقة اللغوية. طبعا تأولهم أو قولهم الوجه في اللغة العربية من المواجهة، فلا يشمل الدواخل، الدواخل التي في داخل الأنف لا تدخل معنا في معنى الوجه لغة. نقول وأدلتنا من الحقيقة الشرعية، لأن الوجه دخل في، لأن الأنف والفم دخل في مسمى الوجه. واضح؟ طيب خامسا أدلتهم متأولة. متأولة، مثال قوله فليمسه بشرته. فهموا من قوله فليمسه بشرته ان مفيش انف وفم، لان كلمة البشرة لا تطلق الا على ما تباشر العين، والعين لا تباشر ما داخل الانف ولا داخل الفم. نقول لا، انما فليمسه بشرته يلحق به ما داخل الانف ومداخل الفم، وذلك بانه في الشرع دائما دلالة تكون دلالة غالبة، بمعنى أنه يلحق بالبشرة بالغلبة. تفهمون هذه المسألة؟ لما أقول الآن مثال يا طلبة العلم، قلت يا طلبة وطالبات العلم، ليه؟ مع أن من تحضر معنا هي من طالبة العلم، لأن الغلبة لمن؟ للرجال، فيلحق بهن من؟ النساء. فهذا ما يسمى بدلالة التغليف. فلما قال يمسه بشرته ولم يذكر الدواخل، لأن الدواخل ألحقت بالبشرة باعتبار ماذا؟ باعتبار الغالب، لأن الغالب عليك في الغسل أنك تغسل ماذا؟ تغسل بشرة. طيب ما هذه تأول دليله متجه في التأول. وخامسا ولا سادسا بقى، خارج محل النزاع، خارج محل النزاع. يلا حديث المسيء أنا أعتبره خارج محل النزاع، لأن بيانه للمسيء إنما بيانه لصفة ماذا؟ الصلاة في الأصل. وكذا أيضا حديث عشر من سنن الفطرة، لأنه بيتكلم عن المضمضة والاستنشاق فين؟ عموما إحنا بنتكلم في المضمضة والاستنشاق فين؟ في الوضوء والغسل. يبقى ده اسمه خارج محل الإيه؟ النزاع. طيب قلت ثالثا، بينما أدلة الفريق الأول هي من أدلة المنطوق، إذا توضأت فمضمض، والمنطوق مقدم على ماذا؟ على المفهوم. اثنين، من أدلة الخصوص لقوله إذا توضأت فمضمض، يبقى ده دليل خصوص في الوضوء. لكن حديث عشر من سنن الفطرة ده بيتكلم في عموم خصال الفطرة، وإذا تعارض عموم مع خصوص قدم ماذا؟ الخصوص. أضرب مثالا، لو قلت أنا الآن الطلبة ما عليه امتحان، ثم قلت لنفر منكم اسمع أنتم آخر الشهر تمتحنون، يبقى ده اسمه خصوص وعموم. الأدلة التي استدلوا بها على نفي المضمضة والاستنشاق هي أدلة عموم، على وفق ما عليكم امتحان. لكن الأدلة التي استدلوا بها على وجوب الامتحان على نفر منكم أدلة إيش؟ خصوص. وإذا تعارض خاص وعام قدم له الخاص. طب لما يقدم الخاص؟ لاحتمال تخصيص العموم، لأنه ما من عام إلا وإيه؟ وخص. والآن لدلالة الخاص أوكد. ثالثا، أن أدلة الفريق الأول هي من الحقيقة الشرعية، لأنه أدخل الوجه، أدخل الأنف والفم في الوجه بالحقيقة الشرعية. يعني ايه بالحقيقة الشرعية؟ قال في الحديث سجد معه وجهه وأشار إلى أنفه، ما جعل الأنف منين؟ من الوجه. ما حقيقة ايه؟ شرعية. لأنه من الذي أدخل الأنف في الوجه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام. سأضرب لكم مثالا طريفا، دعوا أقلامكم وانتبهوا معي. مثلا الجماعة الذين أخرجوا الجورب من أحكام المسح على الخفين قالوا ليه؟ قالوا لأن الخف في اللغة العربية لا يكون إلا من جلد، يبقى الجورب لا يمسح عليه لأنه ليس منين؟ تسمع حقيقة إيه؟ طيب عندنا حقيقة شرعية، أن أنس مسح على جوربين، فقال رجل أتمسح عليهما؟ قال هما خفان ولكنهما من قماش. يبقى دي اسمها حقيقة إيه؟ شرعية، أن أنس أطلق على الجوربين مسمى إيه؟ الخفين. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت ماذا؟ لماذا تقدم الشرعية؟ لماذا؟ لأن مجال بحثنا شرع. أنا جالس مع طلبة علم شرعي ولا مع سيبوي الكتائي؟ احنا في كلية دار العلوم ولا في مسجد؟ ها؟ يبقى إذن مجال بحثنا هو مجال الشرعيات، فلذا تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة ليه؟ يبقى ده رابعا. خامسا، أن أدلة الفريق الأول صريحة لا تحتمل تأويلا، إذا توضعت فإيش؟ فمضمض، يبقى ده أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، ما لم يأتي صارف، ما لم يأتي صارف. طيب هذا كم؟ رابعا. خامسا، أن أدلة الفريق الأول أدلة صحيحة، لأن أكثر حديث وجوب المضمضة والاستنشاق ماذا؟ صحيحة ومروية في الصحاح، وإن كانت مروية في غير الصحاح فهي ماذا؟ فهي أيضا صحيحة. بينما أدلة الفريق الأول ماذا؟ ضعيفة، ضعيفة كقوله الوضوء والمضمضة سنة. طيب، سادسا أن أدلة الفريق الأول في عين المسألة، في المسألة عينه، في المسألة ماذا؟ عينه. ليه؟ إذا توضأت فمضمون. سبحان الله، هذه الدورة فيها شيء عجيب. لتوي كنت أقول لأحدكم يقوم يغلق الشبابيك، فدخل الطيب فقام بإغلاقه. سبحان الله، هذا الشيء له دلالة عندي وله معنى والله قد لا يتفطن إليه بعض الناس، والله المستعان. لعل هذه الدورة من رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، أشاره سبحانه وتعالى أن تكون كذلك. طيب، نأتي إلى المرجح الرابع. ذكرنا كم مرجح الآن؟ ثلاثة، وتحت كل واحد من الثلاثة كم؟ ستة من المرجحات، فصار المجموع 13 مرجحا. المرجح الرابع: الأصول العامة التي تنصر القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. من يذكر لي جملة من الأصول العامة التي تنصر وجوب المضمضة والاستنشاق؟ على شرط أن يذكر خمسة أصول عامة تنصر القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، واسمه يكون معنا إلى جوار اسم طارق. خمسة أصول عامة، يعني إيه أصول عامة؟ عشان تفهم، عندنا أصول وقواعد عامة في الشريعة، مثال: الأصل في الأوامر الوجوب حتى يأتي صارف، يبدأ اسمه أصل عام، صحيح؟ طيب، ما يعطيني بقى؟ يلا تفضل. أربعة أصول أخرى، وها أنا قلت واحدا من هذه الأصول الخمسة، والله أنا طيب خالص. قول الأوامر لا يأتي لم يأتي صارف لصرفها عن الايه؟ عن الوجوب. اثنين: مفهوم الشرط، وهو حجة عند الأصوليين في إفادة الوجوب، إذا توضأت فمضمض. ثلاثة: اقتران، دلالة الاقتران، دليل المبادرة أيضا، لهذه قرائن مش أصول عامة. انت ذكرت اصلا عما او اصلين وقرينتين. قول يا عبد الرحمن او يا ضياء، عذرا. لا بس ما ذهبنا بعيدا، هو اخوك. نعم، المثبت مقدم على الناف، هذا اصل عام. المنطوق مقدم على المفهوم، اصل عام. الاحتياط واجب. قلت وتنصره الأصول العامة هذا المذهب. نعم، وذلك كالآتي: أولا، أن الأصل في الأوامر الوجوب ما لم يأتي صارف. اثنين: تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. ثلاثة: تقديم الخاص على العام. الله أكبر، من فعل هذه؟ من فعل هذه؟ من أنت محمود؟ جيد يا محمود خالص، طيب خلاص محمود كفانا المؤن. فاسمعوا ما كتب محمود. قلنا الأصل في الأوامر الوجوب، صحيح؟ اثنين: قاعدة الاحتياط واجب، فالقول بالوجوب احتياط. ثلاثة: أنه قول عدد من السلف لا يعلم لهم مخالف، وده احد المرجحات. طب ترجح باصل عام ما كان مذهبا للسلف، فهو مرجح على ماذا؟ على ما كان مذهبا لمن؟ للخلف، لان السلف اعلم احكم، صحيح. ثالثا: ومن الاصول العامة ايضا هو أنه قول تحتف به قرائن كثيرة جدا. قول بالوجوب تحتف به قرائن كثيرة تنصره، من هذه القرائن قرينة المبادرة ومفهوم الشرط وطلب المبالغة ودلالة الاقتران وقرينة المواظبة يبقى هذه خمسة قرائن أقولها مرة أخرى: الموافقة، دلالة الاقتران، مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، طلب المبالغة. نعم ايه من اقول طلب المبالغة. وهذه قرائن خمسة في تقوية مذهب من قال بالوجود. طيب قلت ومن الاصول الشرعية، ما هو ده يعد قرينة من قرائن الوجود ايه، او يعد اصلا فين المخالف؟ لا، السلف عبد الله بن عباس هو الوحيد المروي عنه القول بسنية المضمضة والاستنشاق، وقلنا فيه قولان: أنه لم يثبت عنه أو أنه عاد عنه. نقصد أنه قول عدد من الصحابة مش السلف، الصحابة ليس السلف، ما كان مذهب الصحابة هو مقدم على مذهب من غيره. ومن الأصول الشرعية التي تنصر هذا القول النظر الصحيح، موافقة هذا القول للنظر الصحيح، موافقة هذا القول للنظر الصحيح من مصلحة المضمضة والاستنشاق، من مصلحتهما وعظم مصلحتهما ودفع الأضرار بهما كما قلنا. قلت ومن المرجحات لهذا القول على ما سواه هو المرجح الخامس، هو أن هذا القول الخامس أو هذا القول الأول بوجوب المضمضة والاستنشاق، قلنا قاعدة الاحتياط وقلنا القرائن والأصول العامة، طيب هذا كافي. لكن هنا إشكالات قبل أن نغادر هذه المسألة. إشكالات: الأول، إذا كان القول بوجوب المضمضة والاستنشاق لكونهما من الوجه، إذا كان القول بوجوب المضمضة والاستنشاق لكونهما من الوجه، فلزاما أن يكون حكمهما حكم ماذا؟ حكم الوجه، صحيح؟ وإنما حكم الوجه الركنية للوجوب. تذكرون بالأمس فرقنا بين ركن وليه؟ يبقى نقول: وإذا كان وجوب المضمضة والاستنشاق لكونهما من الوجه، فلزاما أن يكون حكمهما الركنية من حكم من؟ من حكم الوجه. فمن يدفع هذا الإشكال وهو الدفع كونهما ركنا من أركان ماذا؟ الوضوء. من يدفع هذا الإشكال؟ ها قل. عدم ذكره صريحا في الآية هذا فعلا قرين على أنهما ليس من ركنية الوجه. نعم، الإجماع الذي نزل بالحكم من درجة الركنية إلى درجة ماذا؟ الوجوب. فلم يقل أحد بالركنية إلا ما ذكرته بالأمس عن نفر من السلف، ومنهم من رجع عنه ثم استقر القول بعد ذلك على عدم الركنية. ثلاثة، أنهم أيضا اتفقوا على أن من ترك المضمضة والاستنشاق لا تبطل ماذا؟ صلاته، ولا تلزمه الإعادة، واضح؟ فلو كان ركنا لاتفق، لكان ماذا؟ لكان مبطلين للصلاة. أحسنت، الأوامر الواردة ما فيهاش قرينة على ركنية. اسمع يا طالب العلم، خل بالك معي، الوجوب ينبت بمجرد الأمر، افعل كذا هذا واجب، تمام؟ لكن لما أقول إذا لم تفعل كذا فعملك باطل، صار هذا الفعل ايه؟ ركنا او شرطا. يبقى تعليق ثمرة العمل عليه مثالا ما قال لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا رفع الوجوب الوضوء إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة الشرطي. طب كيف نفرق بين الشرط والركن؟ هما واحد، ولكن الشرط خارج ماهية العمل والركن داخل ماهية العمل. يعني الوضوء وقراءة الفاتحة، الوضوء شرط وقراءة الفاتحة ايه؟ ركن. فواتهما يبطل ماذا؟ الصلاة. لكن قراءة الفاتحة داخلة في أعمال الصلاة، بينما الوضوء خارج أعمال الصلاة. هذا هو التفريق بين الشرط والركن. يبقى نقول نعم معي. احنا فرقنا، اذا قلنا انه هو غير واجب اصلا. هذا سياتي في الدرس المقبل لا تتعجل، لكن هذا محل اتفاق، بدليل ان اذا كان اللمعة كأصل الدرهم ابطلت صلاة الرجل ووضوءه، فكيف اذا ترك في وجهه شيئا؟ ولشأن الوجه اعظم من شأن الرجلين، لأن الرجلين محلهما المسح هنا، لكن الوجه محله ماذا؟ الغسل قولا واحدا. يا محمد صحيح، صحيح، الأفراد لا تأخذ حكم المجموعة والأصل. يعني ايه؟ ما يصيب الجماعة حكما قد لا يصيب أفرادها حكم، فهناك تفريق. فالوجه قد يأخذ حكم الركنية لكن أفراده لا تأخذ حكم الركنية. طيب اكفينا هذا. نقول وقد نزل حكم المضمضة والاستنشاق من مرتبة الركنية إلى مرتبة الوجوب، وذلك بالإجماع المنقول على عدم ركنية المضمضة والاستنشاق، والإجماع يصرف الدليل، والإجماع يصرف الدليل عن رتبة الركنية إلى رتبة الوجوب. ثانيا، لأنه لم يأتي بهما الأمر صريحا، يعني في القرآن الكريم، فلو كان ركنين لجاء بهم الأمر صريح. ثالث، لأن الأوامر التي جاءت بها وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن الأوامر التي جاء بها وجوب المضمضة والاستنشاق تخلو من القرينة على الركنين، من كوني حكم غسل الوجه ركنية أن يثبت هذا الحكم لأفراد الوجه. خامسا، أن الذين قالوا بإعادة الصلاة والوضوء لمن لم يمضمض ويستنشق قد صح عنهم رجوعهم عن هذا، يعني لم يستقر قولهم على هذا، يبقى إذن هذه خمسة مرجحات يا طلبة العلم على أن المضمضة والاستنشاق هما واجبان وليسا ركنين. ننتقل للمسألة الثانية، الوقت ضاق علينا، هو المسألة أو فائدة أو سمي إشكالا ولكن هي فائدة. قلت بأن القول بوجوب الغسل بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، عذرا عقلي لم يكن معي، بأن القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل قلت أراه ضعيفا، والذي أقرب للترجيح هو وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل. هذه مسألة بتاعتها. فعلا، لأن أئمة العلم كمن أقل مذاهبه. لكن الذي أرى أن القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ضعيف. لماذا؟ قلت أولا لأن جميع النصوص المروية أو لأن جميع الأحاديث المروية إنما هي منطوق في الوضوء. صحيح؟ لو تأملت الأحاديث التي جاءت بوجوب المضمضة والاستنشاق فهي ناطقة بوجوبهما في الوضوء، إذا توضأت فاستنسب أو فمضمض أو إذا آخره، وما فيها تصريح بالغسل. ثانيا إذا كان الوضوء نفسه لا يجب في الغسل فكيف تجب أفراده؟ يعني الوضوء نفسه لا يجب في الغسل، عندنا صفتان للغسل، صفة المجزئة وصفة كمان. صفة المجزئة تعميم البدن بالإيه؟ بالماء، كما لو نزل أحدكم في ماء وخرج اغتسل، وهنا طريفة يعني نفك بها المجلس. جاء رجل ابن عقيل الزاغوني فقال إني لأنزل في الماء وأخرج وما أعتقد أني تطهر. قال إذن لا تصف. قال وكيف يا إمام؟ قال ربك رفع القلم عن المجنون. أبعد هذا تقول ما توضأ ما اغتسلت ما تطهر وقد ذهبت كلك في الماء، أو ذهبت كلك يعني في الماء، فماذا راح؟ المهم أقول بأن الوضوء هذه الصفة الأولى، تعميم البدن بالماء في الغسل. يعني صفة الكمال أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيض الماء على شقيك كما تعلم، هذه صفة إيش؟ صفة كمال. يبقى إذا صار الوضوء في الغسل لا يجب، ما الدليل على أن الوضوء في الغسل لا يجب؟ أعطني دليلين اثنين أو ثلاثة. يلا ما معنى الاسم واحد إلى الآن وقد مرت ساعة من الدرس أو إلا ربع؟ معك ثلاثة أدلة؟ أنت لك شأن معي اليوم، ها قول يلا. أفرغه على نفسي، قوله أفرغه ما في إجابة الوضوء، إنما فقط فيه تعميم البدن بالإيه؟ بالماء. اثنين، معنى فين واجه الدلالة بالماء؟ اسمع في شيء مهم جدا، وهذا في الامتحانات خاص، بعضكم مطالبه اذكر كذا بالدليل، يرمي لي الدليل وانتهى الموضوع. طب فين وجه الدلالة منه؟ صحيح؟ خاصة ان بعض الادلة قد لا يكون وجه الدلالة منه ظاهرة. يعني واحد يقول وجوب الترتيب في الوضوء لان الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طيب ماشي، ما انا عارف الآية، بس فين وجه الدلالة منها على الوجوب؟ لكن طالب العلم يقول فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات دل على إرادة الترتيب، لأن البلاغة تقتضي أن يذكر المغسولات وهي الأعلى ثم يذكر الممسوحات، ولأن البلاغة تقتضي أن يذكر المغسولات أولا ثم يذكر الممسوحات، لأن هذا أخف على اللسان، وبلاغة اللغة العربية إن الكلام ينبغي أن يكون خفيفا عن اللسان، لأنك لما تقول وامسحوا برؤوسكم وترجع ثاني تطلعني فوق وأرجلكم من الكعبين، ففهموا من هذا أن الترتيب مرادف تذكر وجه الدلالة، كما حصل البحث عثمان طلبتنا منكم أدلة على موضوع عدالة الصحابة من القرآن والسنة. إخوة من طلبة العلم منكم تبارك الله ذكروا أدلة كثيرة جدا ولكن تركني مع هذه الأدلة. يا رجل هذا البحث ما تعتبر أنك تقدمه لمثلي أو تقدمه لعالم أو تقدمه لأعلم أو تقدمه لكذا؟ لا، أنت تعتبر أن هذا البحث تقدمه لمن؟ لمن لا يعلم، لكي يعلم، صحيح ولا لا؟ إذا بعضكم فعل هذا بدأ يذكر الدليل ثم يذكر أقوال أهل العلم تحت تفسير هذه الآية وفي تفسير هذه الآية وهكذا. طيب ها أنت ذكرت كم دليلا؟ ها طيب ماذا ما قال الرجل؟ أفرقوا على نفسك. الغسل لغة بمعنى تعميم البدن بالماء. كل الذي ورد في صفة الغسل أفعال، والأفعال لا يستلزم منها الوجوب، الأفعال لا تفيد الوجوب. والحديث التالي فليمسه بشرته. قلت نعم يا عبد الرحمن. ايه قول ممكن. طيب نقول ولما لم يجب الوضوء، يعني في الغسل لم تجب أفراده ثالثا، لأن الغسل في حقيقة الشرعية هو تعميم الجسد بالماء، فليس متضمنا لا للوضوء ولا للمضمضة والاستنشاق. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، وفي الرواية الأخرى وفي الحديث الآخر قال فأمسه جلدك، فأمسه جلدك، وفي رواية فليمسه بشرته. وليس في هذه الروايات ذكر للوضوء، فلما كان لا يجب الوضوء لم تكن المضمضة أيضا ماذا؟ واجبة ولا الاستنشاق. سادسا، الإجماع المنقول، الإجماع المنقول على أن من نزل في الماء، على أن من نزل في الماء بنية الاغتسال فقد ارتفعت جنابته، يعني من غير مضمضة ولا استنشاق. وعليه أقول أن الذي أرى راجحا من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق هما واجبتان في الوضوء دون الغسل، ولست بهذا أخالف إجماعا كما قد يفهم بعضكم يقول أنت خالفت إجماعا. لا، أنا ما خالفت إجماعا. لماذا؟ لأني عندي إجماع آخر. ما هو الإجماع الآخر؟ أن من نزل بالماء على نية التطهر فقد ارتفعت إيه؟ جنابته، صحيح ولا لا؟ مش كده؟ هذا في إجماع أيضا. ثم أنا عندي الدليل، والعبرة بالدليل، وستأتي مسألة معنا نتكلم فيها عن علاقة الإجماع بالدليل، وهذه مسألة مهمة جدا، ويمكن أن أقول هي مسألة ألبانية عليها خاتم الألبان. قبل أن ننتقل إلى فروع المضمضة والاستنشاق، يعني مسائل تحت المضمضة والاستنشاق، وهذا باب جيد جدا، بل يمكن وصفه بأنه باب رائع، فعليه أعطني عقلك كله هذه الساعة واترك يعني أقول دنياك وحالك وراء ظهرك، لأن الباب يتطلب منا يقظة وتنبها. وقبل أن ننتقل خذ هذه الطريفة على عجلة في مسألة التشدد في إيجاد المضمضة والغسل في إيجاد المضمضة والاستنشاق في الغسل، والطريفة ألبانية، ودائما ما نذهب بعيدا عن الشيخ الألباني رحمه الله. ذاك أن أخاه قد حشى ضرسه يوم من الأيام، فقال أبوه له أنت جنب وما تصح لك صلاة. لماذا؟ لأن خرق الدرس هذا أو خرم الدرس هذا لا ينزل فيهما، والمضمضة والاستنشاق عند الأحناف ماذا؟ واجبة. إذا ما لم تقبل ماذا؟ طهارتك، فعليه فأنت جنب لا تصح لك صلاة. هكذا قال الوالد. يبقى والله نضمنها هذه الكتاب، طريفة ألبانية، اكتبها، طريفة ألبانية. قلت فيما جرى بين شيخ الألباني وأخيه من جهة والأب من جهة أخرى،
ذكر أن الأرض كان حنفيا جلدا. يعني جلدا يعني جاهدا على مذهب الأحناف كما ذكر هو في سيرة أبيه. بل طالما رفض من الأزواج الصالحين لبناته ذاك أنهم لم يكونوا أحنافا. فلما حشى
إيه؟ مين؟ أبوه
حنفي حنفي. ذاك أن أباه كان يرى وجوب المضمضة والاستنشاق يعني في الغسل يبطل بهما طهارة وصلاة من لم يفعل ولو كان ناسيا. انتبه عبد الله. فلما حشى بعض ولده درصه فلما حشى بعض ولده درسه ويقال درسه أيضا أفسد الأب طهارته وصلاته بل قال أنت جنب بل قال أنت جنب هكذا قال. فجاءه ولده وجاءه الشيخ الألباني بالحجة. طيب نحن سنرد بحجة الشيخ الألباني ونردف بعدها بحجج نبطل بها مذهب من؟ مذهب الأحناف أو مذهب الوالد. فقال يا أبي الشيخ الألباني وفي المسند من حديث عرفجة ابن أسد لما كسرت أنفه لما كسرت أنفه فركب أنفا من ذهب فأنتنا يعني أصاب هذا الأنف نتن فماذا فعل؟ فركب بعده أنفا من فضة. قلت لزاما لا يصل الماء إلى فين؟ إلى داخل الأنف والاستنشاق أوجب من المضمضة كما سيأتي معنا. وكنا نقول بوجوبهما لكني أؤمن بأن الاستنشاق أوجب من الايه؟ من المضمضة. وهذه من مسائل درسنا هذا. فقال له الأب بعد أن أدلى بهذه الحجة قال إما المفارقة إما المفارقة وإما الموافقة. فقال إما الموافقة وإما الإيه وإما المفارقة. وهذا طبعا لشؤم المذهبية فاعلم. وفعلا خرج الشيخ من بيت أبيه بهذه المسألة ولعل هذا الخروج كان بركة عليه وعلى العلم الشرعي إذ يصنع ربك من المحنة منحة وربي يصنع من الأقدار المرة أقدارا حلوة. سجن يوسف هو الذي صنع وزارة صحيح أم لا؟ وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي صنعت بلدا حراما هي المدينة النبوية صحيح. طيب هذا جواب الشيخ الألباني. الشيخ الألباني استدل بحديث عرفجة وهذا طبعا استدلال رائع لأن المضمضة الاستنشاق أوجب من المضمضة. طيب ثانيا من يعطي بقى لي أربعة حجج أخرى نجعلها إذن خمسة في الرد على والد الشيخ الألباني رحمه الله من بعد أو من بعيد. عندنا أربعة أو أربع حجج في جواب أو في رد ما قال
إبطال والد الشيخ الألباني من إبطال صلاة ولد. ها الله أكبر. قل يا عبد الرحمن. يسر الدين يعني ايه؟ طبعا هذا عاجز، هذا عاجز، وهذا موطن ضرورة بالنسبة له أن يحشي درسه، لماذا؟ محافظة على هذا الدرس وعدم تضييع له. فصار ما بين واجبين، واجب الطهارة وواجب حفظ البدن، وواجب حفظ البدن أعلى من واجب الايه؟ الطهارة. نعم. لا تجب في الغسل على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. لا لا لا، لا لا لا، بعيد خالص. نعم. انها ايه؟ ليس ايه؟ ليس ايه؟ ليس تركنا يا اخي، ما فيها. اسمع الجواب. اقول الاول بان المضمضة والاستنشاق ليست واجبتين ولا ركنين، يعني في الغسل حتى يفسد بهما الغسل. ثالثا انه باب ضرورة محافظة على الابدان، فاندفع الوجوب الادنى بالوجوب الايه؟ الاعلى. رابعا انه في الشرع يعفى عن مثل هذا اليسير، فليس داخلا في وجوب ولا الزام. ثمرة المسألة، لو واحد منكم بيشتغل مهنة دهانات وسقطت بعض الدهانات على ايه؟ على اظافره، واجتهد في ازالتها ولم يستطع، ماذا يفعل؟ ما يلزمه ان يزيل ايه؟ هذه الدهانات، انما يبذل جهده ويعفى عنه فيما لم يستطع، لان اليسير يعفى عنه في الشرع. ما الدليل على ان اليسير عفو؟ حديث السيدة عائشة، واليسير عفو، بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطبخ يعني اللحم وخيوط الدم على الخدر، مع ان اكل الدم حرام، لكن خيوط الدم دي امر ايه؟ امر يسير. فهذا المكان الذي طولب اخو الشيخ بتطهيره هذا مكان يسير. طيب هنا خامسا، هل هذا الحشو صار من البدن فيأخذ حكم مقام الدرس او يأخذ معنى الدرس ولا لا؟ شوف ضبط المسائل. زي انسان ركب زراعة صناعية، هل يجب عليه غسله ولا ما يجب عليه غسله؟ شوف المسائل. ها يجب عليه غسله ولا لا؟ اجيبوا جماعة. ها لماذا يجب؟ البدل يأخذ حكم المبدل عنه. وبعدين لما رأى زارت هذه الأيدي الصناعية، اليد الصناعية تؤدي مهمة اليد الطبيعية من التعامل وكذا والدعس عليها والمشي، يبقى تأخذ حكمها فين؟ في الطهارة. فلما وقع الحشو مكان الخرم الدرس ومكان خرم الدرس هذا، يبقى صار هذا الحشو منين؟ من الدرس. تمام. يبقى نقول ولما وقع الحشو في الدرس فالتأم به صار من الدرس، فعليه لا يلزم غسل ما بداخله. يا اخوان اصبروا علي شوي. فلم يلزم غسل ما بداخله، وعليه لا يجب غسل ما بداخل الدرس اذا كان فوقه حشو، لان هذا الحشو صار منين؟ من الدرس. واضح؟ قلت كمثل العمامة إذا وضعت فوق الرأس حملت حكم ليه؟ حملت حكم الرأس من المسح عليها، مش كده؟ والخف إذا دخلت فيه الأقدام حمل حكم ليه؟ القدم. والحشو إذا وقع مكان الدرس أو في داخل الدرس أخذ حكم ليه؟ فانتهى الموضوع. ثم سادسا، وليس من شرط المضمضة والاستنشاق أن يستوعب ما بداخل البدن إدارة وحركة، أن يستوعب ما بداخل الفم عذرا إدارة وحركة، لأن في خلاف شهير هل اشترط أصلا أن يدير الماء في فمه؟ يبقى لو لم نشترط هذا يبقى لا يشترط أن يمس الماء كل إيه؟ كل مكان داخل فمي. إيه؟ ما أعطيته باين وصلها. طيب يبقى هذه ستة وجوه للجواب عما قال الأحناف وللجواب في هذه الطريفة الألبانية، واستفدنا منها فائدة عظيمة جدا وجملة من الأصول الهامة والقواعد الهامة التي ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم. الضرورة تبيح المحظور وتدفع الحرج وترفع الواجب، صحيح؟ ثانيا يعفى عن اليسير وأن اليسير لا حكم له. ثالثا أن المتصل ليس كالمنفصل، فالمتصل له حكم ما اتصل إيه به، فلما اتصل الحشو بالدرس أخذ حكما إيه الدرس، بدليل لو اتصلت الصفوف المسجد إلى خارجه هل من جاء فجلس خارج المسجد تجب عليه تحية مسجد ولا لا؟ يعني فرشنا يوم الجمعة خارج المسجد هنا وصارت الصفوف متصلة، هل من جاء يصلي تحية المسجد ولا لا؟ طيب فلما اتصل الحشو بالدرس أخذ حكما، واضح؟ والمبدل له حكم المبدل إيه عنه. ننتقل إلى المسألة الأولى من الفروع، المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ولازلت أنبه هذه المسألة عزيزة جدا، قلت المبالغة في المضمضة والاستنشاق، قلت وفيها حديثان، حديث لقيط بن صبرة ضبطته بالأمس خطأ ابن صبرة وإنما ضبطه صوابا، صبرة بفتح الصاء وتسكين الباء. والذي أوقعني في هذا الخطأ هو أنهما صحابيان ليس واحدا، لقيط بن عامر ولقيط بن صبرة، والحافظ بن حجر بين هذه المفارقة بين رجلين. أقول لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلت وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه والحديث عند النسائي رحمه الله تعالى وهو حسن صحيح، وهو عند النسائي هو صحيح، هو حسن إن لم يكن صحيحا، عذرا، وهو حسن إن لم يكن صحيحا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا، وهذا من حديث ابن عباس، استنثروا مرتين بالغتين، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. قلت وفي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على وجوب على وجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك كما يأتي. أولا أمره صريحا بالمبالغة والاستنشاق من قوله وبالغ في الاستنشاق، والأصل في الأوامر الوجوب، واضح. ثانيا أمره بإسباغ الوضوء ابتداء، والإسباغ هو الإتمام والشمول ثم فسر الإسباغ بأنه ماذا؟ مبالغة، بالمبالغة في الاستنشاق والمضمضة. هل بالك لما أقول لك أمرا ثم أفسر لك هذا الأمر إذا صار هذا التفسير واجبا بوجوب ماذا؟ وجوب الأول، واضح ولا ما واضح؟ قال أسبغ الوضوء، يبقى إسباغ الوضوء واجب، صحيح؟ ثم بين لنا كيف يتحقق هذا الواجب فأقال وبالغ في الاستنشاق، يبقى جعل المبالغة في الاستنشاق من إسباغ الوضوء، فلما وجب الثاني وجب الايه؟ وجب الأول، فهمت هذا؟ طيب ثالثا دلالة الاقتران، من اقتران الأمر بالمبالغة في الاستنشاق بأوامر أخرى من تخليل الأصابع ووجوب المضمضة، رابعا الاستثناء الوارد في الحديث إلا أن تكون صائما، والاستثناء تأكيد على الأصل، لأنه ما نهى عن المبالغة إلا لواجب هو أعظم وهو إفساد الصوت، المحافظة على الصوت، ولا يدفع الواجب إلا إيه؟ إلا واجب. خامسا وجوب ذات المضمضة والاستنشاق هي قرينة على وجوب الصفة، لأن وجوب الصفة من وجوب الذات. سادسا لفظة المبالغة في اللغة العربية فيها معنى الوجوب، لأن المبالغة في اللغة العربية هي إيصال الماء إلى نهاية الأمر، والاجتهاد والزيادة والجودة، فكان المبالغة طلب اجتهاد وزيادة وتكرار، فكان معنى المبالغة، مبالغة هي طلب زيادة وتكرار وإيصال واجتهاد، فصار معنى المبالغة فيه تكلف، والتكلف لا يكون إلا في أمر واجب. مفهوم هذا؟ ها؟ من أين جاء الوجه السادس للدلالة على وجوب المبالغة في الاستنشاق والمضمضة؟ الدلالة اللغوية، يعني لفظة المبالغة في اللغة فيها معنى الاجتهاد، الجودة، التكرار، الزيادة، وإذا هذه كلها تكلفات، والتكلف لا يأتي إلا في أمر واجب. سابعا ما اقترن بأمر وجوب الاستنشاق من قوله وليدخل الماء في أنفه ثم لينتسر ثم ليستنسر. هذه المعاني كلها فيها ايه؟ وهذه قرائن وجوب لانه بيّن لك الصفة بيانا كاشفا فيه معنى الوجوب. ادخال الماء ثم لينتسر ثم ليستنسر هذه كلها فيها مبالغة. قلت ثامنا عناية الإسلام بغسل الوجه أصلا، لأنك لو تأملت أن غسل الوجه في الإسلام أخذ نوعا من العناية الخاصة، بدليل أن في الوجه جملة من الأوامر: عد على يديك، أولا غسل ذات الوجه، تخليل اللحية، وجوب تخليل اللحية، وجوب المضمضة والاستنشاق. رابعا أخذه للوجه غرفة ماء بعد غسله زائدة، هذه سنة عزيزة ضائعة، وهي أنك إذا غسلت الوجه ثلاث مرات أخذت غرفة من الماء ثم جعلتها على جبينك هكذا فسال الماء على وجهك. فعلل ذلك بأن الوجه فيه كثرة دواخل ومنحنيات وكذا إلى آخره. يبقى إذن الوجه فيه مزيد عناية، مزيد العناية الذي جاء شرعا بالوجه ينصر القول بإيه؟ بالمبالغة ينصر القول. قلت ومزيد العناية بالوجه، ومزيد العناية بالوجه جاء شرعا ينصر القول، ينصر القول بالمبالغة يعني في المضمضة والاستنشاء. أخيرا النظر الصحيح، النظر الصحيح لأن الأنف هي أولى أعضاء البدن بالمبالغة من سائر الأعضاء. ليه؟ لأنها تحمل من القدر أو يكون فيها من القدر ما هو أولى بالمبالغة من غيره، ما لا تحمل اليد، ما لا تحمل الأقدام، ما لا يكون في الرأس. ده لم تكن تعملت أعضاء البدن كلها تجد العضو الوحيد الذي يحمل قدرا ما لا يحمل غيره من الأعضاء هو من؟ هو الأنف فعلا. صحيح؟ يبقى إذن المبالغة، وجوب المبالغة ينصره خصوصية الأنف في المعنى عن سائر الأعضاء، كما ذكرت لكم بالأمس النظر الصحيح إن في ميكروبات بتتجمع في الأنف وهذه الميكروبات ضارة جدا جدا جدا. صحيح؟ وإذا أوجب الشرع المضمضة والاستنشاق إن ذكروا أن هذه الميكروبات تسبب أمراضا خطيرة. يبقى إذن القول بالمبالغة في شيء بينصره ما هو؟ خصوصية عضو الأنف فين؟ في البدن. فهذه الخصوصية لابد أن تجعل له حكما حكما خاصا، والحكم الخاص الذي يوافقه هو وجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق يا طلبة العلم. قلت بالله اصبروا علي شوية هذا اليوم. قال العلامة الأثيوبي رحمه الله: الأمر للوجوب ولا صارف له إلا إذا كان صائما، إلا إذا كان صائما فلا يشرع خشية إفساد صومه. طيب عندنا إشكالات، وهي إشكالات كثيرة تحت القول بالوجوب، لأن قول جمهور أهل العلم بل النووي نقل إجماعا على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة. فلذا معي ما يقارب 5 إشكالات بل 6 إن لم تكن 7 إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الإشكالات 7 معي الآن قبل أن نبدأ في ذكر إشكالات حول القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. من معه شيء قبل أن نذكر؟ ده جاءت رواية أصلا: إذا قمت من نومك فتوضأت فاستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومك. يبقى يمكن أن نضيف إلى ذلك قرائن الوجوب. يبقى إذن 10 قرائن الوجوب. ومن قرائن الوجوب سأذكر أيضا ما جاء في تعليل وجوبي، ما جاء في تعليل وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. ولذا لما جاء طلب منا الاستنشاق طلبه على صفة فليدخل الماء في منخريه، هكذا قال: ثم لينتثر. وفي رواية: ثم ليستنثر. هذا في طلب مبالغة فعلا. قلت: والقرينة الأخرى هي طلب المبالغة من قوله: وليدخل الماء في أنفه ثم ليستنثر. ماذا عندك يا رجل قبل أن ننقل الإشكالات؟ دي مش رابعة. لا لا، هذه ليست رابعة، صدقني. هي ما هي رابعة. عارف ليه مش رابعة؟ لسبب مهم جدا. صفتها ليست على صفة من قبلها، إذا لا تسمى رابعة، إنما هذا من باب المبالغة في غسل الإيد. فعل هذا لأجل أن يستوعب ما لم يستوعبه في الغسلات الثلاث. وما تتعجل، ستأتي. إحنا لسه في الأنف والفم، سيأتي ذكر الوجه جليا. كنت أظنك تسأل عما معنا. نعم، يجوز. ما قلنا بأنها صفة مجزئة، الغيبة والنميمة. هذا أيضا من القرائن الجيدة، وهي الغيبة، هي الغيبة التي تقع من الفم والمعاصي والذنوب، ففي طلب مبالغة. وهذا قد جاء عن بعض السلف، قال: يتوضأ أحدكم من كذا ومن كذا، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة. طيب، نقول إشكالات. الإشكال الأول: وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماعا، أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. قلت: ونقل مثله ابن قدامة المقدسي من قوله: ذاك سنة مستحبة في الوضوء. ذاك سنة مستحبة في الوضوء، يعني باتفاق، إلا أن تكون صائما فلا يستحب. ثم قال: عجبا. دنا نقول بقى عجبا، لا نعلم في ذلك خلافا. ليه بقول عجبا؟ لأن الوحيدين الذين فارقوا أو خالفوا جماهير أهل العلم في وجوب المبالغة هم من؟ حنابلة. فأنا عجبت كيف قال هذا ابن قدامة وهو منهم. لكن النووي المعروف عنه أنه ينقل الاتفاق مذهب الشافعية أو أئمة الشافعية على أنه ماذا؟ على أنه إجماع. زي ترى طالما ترى النووي يقول: وهذا باتفاق وهذا باتفاق، هذا ليس إجماعا، هذا ليس إجماعا. إنما اتفاق النووي هو اتفاق أئمة مذهبه الشافعي. طيب تعال نجيب على أول إشكالات معنا. قلت وهذا الإجماع في ثبوته نظر، في ثبوته نظر، فقد نقل صاحب الإنصاف وهو ابن عقيل الزاهوي، صاحب الإنصاف علاء الدين المرداوي، نقل صاحب الإنصاف قال وعنه أي عن ابن الزاهوني، وهذا الرجل له قصة مرة، ابن عقيل الزاهوي ذاك أن الرجل كان على عقيدة أهل السنة، فكان يمشي المبتدع يجالسه فيقول وكان أصحابي ينهونني، فكنت أقول أو ينهوني، فكنت أقول لهم يعني لأصحابه، كنت أقول لهم أسمع مقالتهم، أسمع ما يقولون ما يضرني، فما مات رحمه الله حتى قال بقولهم، ومات وهو على عقيدة هؤلاء من التفويض معنى وكيفا، وإنما أهل السنة يفوضون فين؟ في الكيف، لا نعلم الكيف، لكن نعلم الاستواء أنه علم صحيح، لكن ما نعلم كيف استوى، فهو رد المعنى والكيف معا من مجالسته المبتدع رحمه الله وعفى عنه. قال وعنه أي عن ابن الزاهوني تجب المبالغة، وقيل تجب المبالغة في الاستنشاق وحده، يعني ما تجب في المضمضة، قال ابن تميم قال بعض أصحابنا تجب المبالغة فيهما يعني المضمضة والاستنشاق، ولكن قيده بالطهارة الكبرى. وعنه أي عن ابن تميم تجب المبالغة فيهما يعني في الوضوء، ذكرها ابن عقيل يعني في فتاويه. يبقى أول شيء أن في ثبوت هذا الإجماع نظر، وأن الإجماع ليس بثابت، واضح كما نقلنا قولا لمن لأئمة الحنابلة الآن بعدم ماذا بوجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قلت حقا قال القائل وما يدريهم لعلهم اختلفوا، يعني ما يتجرأ الإنسان وما يبادر الإنسان في القول بالإجماع، الإمام أحمد يقول وما يدري لعلهم إيه؟ لعلهم اختلفوا، لأن الناس يختلفون بين عشية وإيه؟ وضحاها، نقول القول ونرجع عنه إيه؟ غدا، واضح. قلت وكم من إجماعات هي في الحقيقة اتفاقات، يعني ليست إجماعا، اتفاقات يعني قول أئمة مذهب وليس قولا للجميع، خاصة إجماعات النووي، إجماعات النووي، هذه الإجماعات معروفة أنها ماذا؟ هي نقل الاتفاق أئمة المذهب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمع بقى هذا الكلام العزيز النادر، وللشيخ الألباني بحث قيم وإن كان مختصرا في أداب الزفاف، وهذا البحث يردك على بحوث أخرى مطولة. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله لم يزل أئمة الإسلام، لم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. يبقى إذا لو عرض الإجماع حديثا قدم ماذا؟ حديث. قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله: العلم طبقات، العلم طبقات، الكتاب والسنة الثابتة، الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع، ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد كذب أحمد هذا الإجماع ولم يسر تقديمه على الحديث السابق، وقد كذب أحمد هذا الإجماع ولم يسر تقديمه على الحديث السابق. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ولم يكن قط ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه. قلت: وعلى هذا فلو سلمنا بثبوت الإجماع لقدمت عليه الأحاديث الثابتة في وجوب المبالغة. استعدوا للسؤال، نحن معنا السؤال الثاني الآن سيأتي، واضح؟ طيب، الإشكال الثاني قولهم إن الأحاديث الواردة في وجوب المبالغة ليست ثابتة، يعني هم ضعفوا الأحاديث الثابتة في وجوب الإيه؟ المبالغة. قلت جوابا: بل هي ثابتة، وعلى تصحيحها جماعة من أهل العلم، هم الترمذي، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، البغوي، ابن القطان، النووي، ابن الملقن، والحافظ ابن حجر. يبقى قولهم بأن أحاديث ضعيفة نرد بأن أحاديثه صحيحة. قلت ثالثا: وحديث ابن عباس استنثر مرتين بالغتين لا مطعن فيه، فهو ثابت صحيح. ثالثا: فالأحاديث بمجموعها تثبت وجوب المبالغة، يعني لو ضعفنا أفرادها الأحاديث فإن ضمها لبعضها البعض يثبت وجوب ماذا؟ المبالغة. تأبى العدال إذا اجتمعنا تكسرا. رابعا: القرائن التي تحتف بهذا الوجوب كما سبق ذكرها، يبقى هذه أربعة أجوبة الآن على وجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهي أربعة أجوبة ردا على من قال الأحاديث ما لها لا تثبت ولا تصح. طيب، إشكال ثالث وبعده يكون السؤال، إشكال فسؤال. قولهم بأن الأحاديث الواردة في صفة المضمضة والاستنشاق لم يذكروا فيها مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأثير يقول لك فمضمض واستنشق واستنثر، ما ذكروا مبالغة. فمن يجيبهم على هذا الدليل؟ هذا سؤال غير السؤال، هذا سؤال غير الايه؟ غير السؤال. سؤال المراجعة ذاك شأن آخر، هو سؤال مراجعة على الايه؟ على الأمس، لكن نحن نتكلم الآن على اليوم. لو أحسن بعضكم يعطني ثلاثة أجوبة فأكثر، بعد أن كنت أقول خمسا فأنا طيب أرضى منكم بثلاث. من يعطيني ثلاثة أجوبة على هذا الإشكال يحسن لو كان وجها جديدا؟ نعم، طب ما هم يستدلوا عليك بفعله، قلوا انه لم يفعل، كيف تجيبهم على قولهم انه لم يفعل؟ يا اخي انت الان تصور معي السؤال، هم يقولون النبي لم يفعل، بل لابد ان اجيب على هذه الشبهة. انا ما اتكلم في الوجوب، انا اتكلم عن هذه الشبهة. هل هذه الشبهة وهذا الإشكال ممكن يشكل به على القول بالوجوب فيدفع القول بالوجوب أم ماذا؟ أنت يبقى قوله مقدم على ماذا؟ على فعله. لو سلمنا أنه لم يفعل، ثانيا عدم النقل ليس نقلا للعدم، كونه لم ينقل في فعله أنه بالغ فلا يعني هذا أنه لم يبالغ. صحيح، لو أن رجلا خرج من المسجد فلم يذكر شيئا مما فيه، هل هذا يعني عدم وجوده؟ ها؟ لو أن رجل خرج فذكر زيدا وعمرا وكذا وإلى آخره ومحمدا وعليا أنهم بالمسجد ولم يذكر ياسين، هل معنى هذا أنه ليس موجودا؟ ها؟ ما رجل منورة. إذا عدم النقل ليس نقلا للإيه؟ ليس نقلا للعدم، كونه لم ينقل هذا لا يعني أنه لم يفعل. يا محمد، يا محمد فين رحت الله يسلمك، وما أنت اليوم بصائم؟ أنا أتكلم أنه قوله من النبي لم يفعل، هي دي الإشكال. يبقى حاجة من اثنين، نرد عليهم بأنه فعل، أو نرد عليهم بأنه لم يفعل ولكن هناك حجة قاضية على أنه لم يفعل، أو أما نرد عليهم بأنك جوابكم محتمل. هذه فروض واحتمالات، ثلاث احتمالات. واحد يقول لك ده هو بيقول بكذا، اما انه لم يقل، واما انه قال وقوله متجه بالرد عليه، واما ان قوله محتمل. صحيح، وانتهى الموضوع. ها قول يا طيب. نعم، المنطوق مقدم على المفهوم. نعم، ما فيش في رواية عثمان المبالغ يا رجل، في رواية انه فعل. نعم، انا سأجيبها لك، معلش اعذرني يا ضياء، انت ولدي. شوف هي المثل منتهي، واحد يقول لك فلان قال كذا، تقول له هل أنت سمعت منه هذا؟ يقول لك لا، يقول له خلاص لم يقل. فالذي يقول لك أنه لم يبالغ جابها منين؟ قال لك الرواة لم يذكره. طب وهل هذا أمر يطلع عليه أصلا أنه بالغ؟ ما هي حقيقة المبالغة؟ إن هذا الأمر غالبا ما يطلع عليه، لأنه إيصال الماء إلى فين؟ إلى أقصى الأنف. طب يعرفها إزاي دي؟ إدارة الماء في فمه، فإذا صعب الاطلاع على هذا أصلا. نعم، لا بعيد هذا. طيب سأذكر أنا الجواب، أمسك الآن لأن جاءتني ورقة الآن وتحتاج إلى تعليق. يقول أولا جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص قولا وعملا، هل حضرتك لا تأخذ بتحقيقات الشيخ الألباني؟ فلماذا لا تذكر حكمه على الأحاديث؟ طيب أنا أقول لولدي هذا نصيحة، لماذا نبادر إلى التهمة هكذا وعدم أخذ الرجل بتحقيقات الشيخ الألباني؟ أنا أعتبرها تهمة، أنا شخصيا أعتبرها تهمة، يعني الذي يرد تحقيقات الشيخ الألباني في الجملة أنا أعتبرها تهمة هذه، لأن الشيخ الألباني هو الباب، من قدح في الشيخ الألباني فاتهمه على السنة، كما كان يقال في من قديما في حماد. فالشيخ الألباني هو المحنة، هو الذي يمتحن به ماذا؟ منهج الرجل، وما يقدح فيه إلا مبتدع خلفي، فاعلم هذا، فهو الباب. أما كوني لا أذكر تحقيقات الشيخ فهذا لا يعني أني لا أخذ بها، فانتبه لهذا. فلازم القول ليس بإيه؟ ليس بقول، صحيح ولا لا؟ لازم القول ليس بإيه؟ ليس بقول. ثالثا لأننا وضعت قاعدة أصلا، هذه القاعدة أن كل حديث تمام أذكره فاعلم أن الشيخ الألباني قد إيه؟ حسنه، وهذه قاعدة قديمة، إلا أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليق، أن يكون الحديث فيه نوع من ماذا؟ من البحث واختلاف أهل العلم في الحكم عليه، عندئذ أتكلم. لكن أي حديث لا أذكر عليه تصحيحا فاعلم أن الشيخ الألباني قد صححه وأنا تابع وراءه في ذلك أمين، بل وسألني بعض طلبة العلم عن هذا قديما وقلت ما هو نصه الذي تسمع الآن، فلست أحب أن يكون السؤال بهذه الصورة. وثانيا ما ينبغي أن تبني على وهم وهمك، كوني لا أذكر تحقيقات الشيخ الألباني هذا لا يعني أني لا أخذ بتحقيقاته ولا أرضى بأحكامه، فانتبه بارك الله فيك، فانتبه. ولكن هناك قرينة كان ينبغي أن تعتبر بها، وما يمر درس بل لا تكاد تمر ساعة إلا وأنا ماذا؟ أذكر الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، كل هذا الذكر الذي تسمع من الثناء الحسن، من المدح، من الترحم عليه، من حبه شديدا، من حبه شديدا رحمه الله تعالى، من ذكر شيء كثير في ترجمته، من حتى قلت لكم يوما هنا بأن لي 7 محاضرات كاملة دفاعية عن الشيخ الألباني، ومنها محاضرة حديثية فقط، يعني في محاضرة فقهية، الدفاع عن الشيخ الألباني فقهية، الدفاع عن الشيخ الألباني محدثة، 7 محاضرات دفاع عن الشيخ الألباني منهجا، لأنه اتهم في المنهج، الدفاع عن الشيخ الألباني عالما لأنه اتهم بأنه بلا شيخ، وهذه 7 محاضرات كاملة كانت في مسجد الهداية الإسلامية قبل سنوات، 7 محاضرات دفاعية. فأخي الكريم بارك الله فيك، ما كنت أحب أن يكون السؤال هكذا، وما أسرعنا، واعذرني فيما أقول، ما أسرعنا إلى التهمة، هذا شيء صعب، خاصة وتهمة أهل العلم، خاصة وتهمة أهل العلم، فانتبه إلى هذا المال بارك الله فيك. طيب يقول أخوكم إنك تأخذ بها بقوة وليذهب إلى درس بلوغ المرام، ليه بقى؟ لا نذكر تحقيقات شغل الألباني كثيرا هنا، لأننا نتعامل مع كتاب، هذا الكتاب جمع حديث الايه؟ صحيحين، خلاص انتهى الموضوع، قطعت جاهزة قول كل خطيب. لكن هناك في بلوغ المرام لأننا نتعامل مع حديث كثيرة خارج الايه؟ الصحيحين، فكنا نحتاج كثيرا إلى ماذا؟ إلى تحقيقات الشيخ الألباني وفي منار السبيل خاصة، وكتابه الذي لم يكتب مثله ولم يؤلف الشيخ إلا إرواء الغليل لكفى. يعني الشيخ الألباني لو لم يكتب في عمره إلا كتاب إرواء الغليل لكفى ليضع الشيخ الألباني كتفا بكتف مع العلماء الكبار من أمثال المحققين العظام والحفاظ الأثبات كابن حجر وأمثالهم رحمهم الله جميعا. وأقول أخي الكريم، لولا أني لا أدين الله بعصبية لصار اسمي الآن النعماني، البخاري، الحنبلي، التيمي، الألباني، البازي، الغازي. فلو أن أحدكم جاء اليوم الذي يترجم فإني آذن له أن يكتب في الترجمة هكذا: السلفي، البخاري، التيمي، الحنبلي، الألباني، البازي، العثيميني. ومنكم من قرأ كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإني في المقدمة قلت: فما أحسبني إلا ألباني النسب، بازي الحسب، عثيميني الشبه. أبعد هذا يقال ما يقال؟ ما ينبغي. واعلم سأسمع لك عيني، واعلم عباد الله، وأقول لكم، شوف الرجل يقول: قال الشيخ ابن باز إرواء الغليل أفضل من التلخيص الحديث. شوف شهادة الشيخ ابن باز للشيخ الألباني، وهذا طبعا ليس وضعا من شأن الحافظ ابن حجر، فهما صنوان أخوان عالمان كبيران صحيح، وهما في الفضل إيه معا. فمن قال عائشة خير من خديجة تمام، فلسنا نخرجه من إيه؟ من عداد أهل السنة، ولكن خديجة عندنا أفضل. المهم نعود إلى ما كنا فيه. فأخي الكريم خاصة، واعلم أن من شرطنا بارك الله فيك في هذه المجالس هو حفظ مقامات أهل العلم والبعد عن مثل هذه التشغيبات. على أهل العلم لمزا وغمزا وطعنا وإشارة، فنحن في شغلة، فأرجو أن لا نخرج منها إلى مثل هذا الفراغ الذي فيه عشرات من الناس اليوم جلسوا بجرة قلم يصنفون الناس ويذكرون هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. حتى لما ذكر لي أحدهم ولا أسميه لأني لا أحب هذا، قلت: ومن هو؟ فتسمى يعني اذكروا لنا. يعني بعض العلم لما تكلم كنا نعرفه صحيح، نعرف الشيخ الألباني محدثا مش كده، نعرف الشيخ مقبل محدثا إماما وهكذا. لكن لما يأتي آخرون يتكلمون، طب من هم؟ ونحن لم تقع أيدينا على شيء بحيث يمكن أن ندخلهم في عداد أهل العلم، فضلا عن ندخلهم في عداد المحدثين، فضلا عن ندخلهم في عداد الفزاق من المحدثين الذين لهم كلام في الرجال وكذا. فدعونا وهذه الشغلة فإنما حقيقتها فراغ. وكم من رجل ذهب في هذا الطريق ثم عاد يقول: ولا تحين ندم. كم من رجل ذهب في هذا الطريق فعاد يقول ولا تحين إيه؟ ندم. ولقد قال لي أحدهم: لماذا لا تتكلم في كذا وفي كذا؟ قلت: أنت هذا العلم الذي تتكلم به هو فرض عين أم فرض كفاية؟ قال: لا، هذا فرض كفاية. خلاص أنت تكفينيه وأنا أكفيك غيره من العلوم ونرضى بهذه القسمة، ودعني في شغلتي وما أنا فيه، أتجد خيرا من هذا الذي نحن فيه؟ أحاديث الصحيحين وتحتها شروح أهل العلم والمقارنة بين أقوالهم، لنحن في جنة، في جنة غناء الله، وفي واحة فيحاء ثمارها وأطايبها بأيدينا، فكيف نتركها إلى ثمار مرة؟ لم تنضج بعد، أيفعل هذا عاقل؟ طيب، ولا أقصدك أيها السائل، إنما الشيء بالشيء يذكر، والقاعدة تعميم السؤال ليعم النفر، ولسنا على قاعدة أنا ونحن على قاعدة الجميع. طيب نعود لما كنا فيه. هات يا طيب، جزاك الله خيرا. طيب نقول وقد أجبنا على إشكاركم كم؟ الثالث قولهم بأنه لم يذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة، لا في مضمضة ولا في استنشاق، فهل يكون ذلك دليلا على نفي إيجاب المضمضة والاستنشاق؟ أجابني إخوانكم ببعض الأجوبة، فقال قائل بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وقال آخر قوله مقدم على فعله، ده لو سلمنا بفعله صحيح. فماذا يقول الوالد الكريم؟ تفضل. نعم، يبقى هذه قرينة على المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهي قرينة المبالغة في شبيه المضمضة والاستنشاق، وهو ماذا؟ السواك. أوصاني جبريل بالسواك حتى خفت على أسناني، هذا ثابت، هذا فيه يعني حسان بعض العلم، تمام. فهذه قرينة قوية جدا، ومدارة الحكمة تأتي من عند الشيوخ صحيح، ولا أقول الفتنة تأتي من عند الشباب، لأن فعلا هذه قرينة قوية، وهو إلحاق حكم النظير بالإيه؟ بالنظير، والشبيه بالشبيه، المضمضة والاستنشاق صنوان ولا لا؟ قرينان ولا لا؟ طيب في مبالغة في المضمضة؟ نعم، وفي مبالغة في شبيه المضمضة اللي هو ماذا؟ السواك، لأن كان يبالغ فيه، شوف يستعمله إذا خرج من البيت، ويستعمله عند الوضوء، ويستعمله عند الصلاة، ويستعمله عند دخول المسجد، يبقى هذه كلها مبالغة بين يدي ذات الايه؟ ذات الصلاة نفسها في استعمال السواك، فتكون قرينة للمبالغة على في استعمال أو في المضمضة والاستنشاق، والقرينة قوية. نعم، لا هات الأولى كده. نعم دليل محتمل جيد. ما زلت أسمع منك خير، أنت أصبت جيدا امبارح، ما أصبت لا بأس عليك. هات اسمك يلا. من أنت؟ محمد بن أحمد، أحمد بن محمد الثاني. ترى نلحق الوالد اليوم بقى بالأسماء. اسم حضرتك ايه؟ ايوه نعم، عبد الصبور ابو السعود، ماشي، ربنا يبارك في حضرتك. نعم، استقرار في معنى المبالغة، احسنت، ترى احسنت يا احمد. طيب نقول جوابا، اولا وعدم الذكر لا يكون ذكرا للعدم، او عدم النقل لا يكون نقلا للعدم. يا اخي حتى خفت على اضراسي، فعلا هذا الحديث في بعض الفاظه منكر، لكن حتى خفت على اسناني في تصحيح لهذا الحديث، وذكرت انا في دروس منار السبيل هناك، فكنت عايز تعرف، فالطريق طف اللبن سهل ان شاء الله تعالى. ثانيا ولا يحتاج الوجوب للنص عليه عملا وقولا، انما يكفي الثبوت ولو بنص واحد. ثالثا انه مستبعد انه لم يفعل. ليه؟ إذ كيف يرشد إليه ولا يفعل؟ لأن هنلزمه، أنت بتقول أنه لم يفعل في كل أحاديث المروية فين؟ في الصيام صحيح؟ في صفة الوضوء. يلا تفضل. كل حديث المروية في صفة الوضوء قالوا بأنه إيه لم يفعل، هذا صحيح ولا لا؟ ثم بيقولوا كده قالوا لهم لازم قولكم أنه لم يفعل، يبقى وقعوا في حرج. كيف يرشد الناس إليه بالغ ثم هو شخص إيه لا يفعل؟ هذا منتفى في حق من
الرسول عليه
السلام. رابعا، هذا شيء لا يمكن النص عليه أصلا. ليه؟ لأن علم الراوي به مفتقد، لأن المبالغة جريانها فيه، لأن جريان المبالغة داخل البدن مما لا يطلع عليه. خامسا، وقوله قاض على فعله، إذ عند معارضة القول الفعل يقدم ليه قول. سادسا، بقرينة المبالغة في استخدام السواك، فيصبح هذه قرينة للمبالغة في الاستنشاق والمضمضة. سادسا، سأسمع لك، ضيعتنا يا عبد الرحمن. لا بس لا بس، قلت سادسا، أن تكراره الفعل ثلاث مرات كما نقل في صفة وضوئه فهذا ضرب من ضروب ماذا؟ المبالغة. سابعا، وأن لفظة المضمضة والاستنشاق والاستنثار لغة فيها معنى ليه؟ فيها معنى المبالغة، لأنه استخدم لفظا في اللغة العربية أو مصطلحا في اللغة العربية في معنى ليه؟ في معنى المبالغة وبذل الجهد في ذلك. نعم، لا ده احنا بنتكلم على مسألة معينة، لا ادري، احنا بنتكلم على مسألة انه لم يثبت من فعله، احنا بنقول لهم لا قولكم هذا غير صحيح، بل ثبت من فعله انه بالغ. طيب ننتقل الاشكال الرابع ولا نقول السؤال الان؟ خلي السؤال نختم به قبل المغرب. قالوا لو كان الامر للوجوب، هل بلغنا بالقرين؟ لو كان الامر للوجوب لكان الصائم مأمورا بالتحري، لكان الصائم مأمورا بالتحري والتوفيق بين هذا الواجب وصيام الصوم. ما معنى هذا الكلام؟ قال لو كانت المضمضة والاستنشاق فيهما أمر مبالغة لأمر بهما من الصائم. هل هذا ينفع كقرينة لصرف الوجوب؟ طب لماذا لا ينفع كقرينة عندك؟ وقد قال بذلك بعض أهل العلم. من يعطيني جوابا على ما قال؟ من قال؟ وما قال إشكال؟ يلا. نعم؟ الواجب لا يصرف إلا بماذا؟ إلا بواجب مثله، والدليل لا يصرف إلا بدليل. وهذه لا تعد قرينة صارفة، لازم القرينة الصارفة تبقى قرينة ايه؟ قوية عشان تدفع دلالة النص، صحيح؟ لأنك بتدفع دلالة واجب، ودلالة الواجب دلالة ايه؟ قوية، يبقى لازم تدفعها بقرينة ايه؟ بقرينة قوية. مثال لما نزلنا بحكم المضمضة والاستنشاق من رتبة الركنية إلى رتبة الايه؟ الوجوب. ليه؟ عشان عندي صارف قوي اللي هو ماذا؟ الإجماع، والأمة لا تجتمع إلا على الهدى. يبقى القرينة ليست قوية. محمود، ما هو قال طيب لأمر به الصائم، هم افترضوا هذا أنه نظر في مقابل أثر، والنظر في مقابل الأثر باطل. نعم، لأن الأثر قال إيه؟ بالغ. خلاص يبقى بالغ، ما جيش تقول لا لو كان مأمورا به، لو كان واجبا لأمر به الصائم. انت بتستدرك على الشارع، هذا نظر في مقابل الأثر، ما يصلح هذا. نعم نعم، قاعدة الشذ حين نعم ارفع صوتك هذا من الايه من العنت والعنت ممتنع لان لو امرت به الصائم لادخلت الصائم في باب عنت اقول له بالغ بس احذر ان ينزل الماء الى ايه الى جوفك وهذا عنت وهذه مشقة منتفاة في شريعتنا يبقى اذا نهي الصائم عنه لماذا لان العنت منتفى في شريعتنا احسنت ان هذا مخصوص بالصائم يعني قول فضل نعم دلالة المفهوم المعارضة للمنطوق لا مش تعبدي هو قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما من خوفا ان ينزل ليه الماء الى جو يا صاحب الباب قول نعم صحيح لو اوجب الشرع عليه لاوقعه في الحرج من افساد صومه صحيح فيبقى اذا نزل هذا الواجب في حق الصائم لماذا حفاظا على ما هو اولى واعلى من الحفظ على صومه اقول جوابا وهذا لا يصلح صارفا لدلالة الوجوب الظاهرة القوية ثانيا انما الصوم حالة خاصة ثالثا انما دفع وجوبه ها هنا وجوب اقوى منه وهو الصوم وصيانته رابعا انما منع سدا للذريعة وحفظا للصوم وألا يدخل الصائم في حرج او عنف ومشقة خامسا انه لا يمكن التوفيق ما بين الامرين بين امر المبالغة وصيانة الصوم هم افترضوا ان التوفيق ايه ممكن نحن قلنا هم والتوفيق غير ممكن بين هذين الامرين ولذلك امتنع التوفيق بينهما وتعين الامر الاعلى وهو المحافظة على ماذا على الصوم لان المبالغة لا يمكن معها الاحتراز في الصوم الاشكال الخامس قولهم بان النبي عليه الصلاة والسلام قال اسبغ الوضوء والاسباب مشترك ما بين الوجوب والاستحباب فصارت المبالغة مترددة ما بين الوجوب والاستحباب فتصبح دلالة الحديث محتملة ثم جابوا الأول أسبغ الوضوء قال الإسباغ هذا واجب ولا مستحب قال محتمل ما بين الوجوب والاستحباب طيب ثم فسر لنا الإسباغ بأنه ماذا مبالغة في المضمضة والاستنشاق فصارت المبالغة محتملة في الوجوب والاستحباب فجعلوا بهذا الدليل محتملا شفت جابوا التركيبة دي منين يبقى لازم نرد على التركيبة منين نجيب التركيبة من الاول لما تيجي ترد الواحد كلاما مثل لم يجب القاعدة اللي بيقول لك بيها يعني يجي واحد يقول لك ايه سلمنا بكذا كذا يا شيخ يبقى بناء عليه كذا 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 قل له لا انا ما سلمت لك بالاول تمام انا ما سلمت لك بالايه زي واحد ما يقول لك ايه سلمنا باني اقسام الحكم التكليفي سبعة فرض فواجب فمستحب يبقى على هذا يكون غسل الجمعة واجبا وليس فرضا يقول طب وانا سلمت لك بانهم سبعة اصلا حتى أسلم لك. فلذلك دائما تنتبه. هم وضعوا قاعدة ان الإسباغ محتمل في الوجوب والاستحباب. وبعد كده لنا عليه فين بقى وجه جديد؟ انت ما حصلت جائزة خالص؟ طب يلا قول. نعم، الامر بالوجوب، يعني لو سلمنا من الاسباب محتمل في الوجوب والاستحباب، لكن جي قال وبالغ في الايه؟ في الاستنشاق، هذا ليس محتملا. اثنين، تأتي رواية أخرى اللي هو قال فاستنثروا مرتين بالغتين. يبقى تركنا لهم هذا الدليل كله وجئنا لهم بالدليل ايه؟ آخر، زي ما قلت لك الذي ينازعك في دليل ها استرح منه. وكلم الله موسى تكليما، كذا قرأ الآية، وإنما هي وكلم ايه؟ وكلم الله. هو لك لا، ربنا ما بيتكلم، ده موسى هو اللي يتكلم، وكلم الله. خلاص سيب له الدليل، قل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فتركنا هذا الدليل وبارك الاستنشاق. عندنا الدليل على حديث ابن عباس عند النسائي اللي هو استنثر مرتين بالغتين. ثالثا، ها تخصيص ماذا؟ احتياط. دي قرينة ايه؟ لا مش لغوية، الاسباغ اصلا لغة في معنى الوجوب، لان الاسباغ معنى ليه؟ الكمال والاتمام. واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لا افترض انه مشترك كما قال ابو مالك واحسن. طيب عندنا قرينة تجعل المبالغة في جنب الايه؟ في جنب الوجوب، صحيح؟ ممكن نقول لنفس المبالغة مشتركة بين المشتركة في الوجوب والاستحباب. ازاي؟ ايصال الماء مع الانقاء هذا واجب، لكن ثلاث مرات هذا ايه؟ مستحب. يبقى كده انتهينا من المشكلة كلها. تعالوا نجيب المشكلة من الاول. واما قول بان الاسباغ لا يجب ففيه نظر، وظاهر الحديث ايجاب الاسباغ لقوله اسبغ، ولان حقيقه الاسباغ هي الاكمال والاتمام. ثانيا، ومما يقوي معنى الوجوب يعني الاسباغ هو انه فطر الاسباب بجملة من الاوامر، وهي رغمت بارك في الاستنشاق خلل. ثالثا، قوله وبارك في الاستنشاق هذه دلالة صريحة فلا تصرف لدلالة الاحتمال. اول الكلام. رابعا، الحديث الاخر هو حديث ابن عباس. نعم، من قلت عن الوجوب بالغ في الاستنشاق. رابعا، اما الحديث الاخر وفيه استنثروا مرتين بالغتين. خامسا، وعلى فرض ان الدلالة في هذا محتملة، فالدلالة في حديث عبد الله بن عباس صريحة. خامسا، وعلى فرض ان الدلالة محتملة فقد جاءت قرائن ترجح جانب الوجوب على جانب الاستحباب. سادسا، ولو سلمنا بالاحتمال ما بين الوجوب وما بين الاستحباب، ما بين الوجوب والاستحباب، فكان من المبالغة ما يجب، وهو إيصال الماء إلى أقصى الأمر والإنقاء، فكان من المبالغة ما يجب، وهو إيصال الماء إلى أقصى الأمر والإنقاء، وكان من المبالغة ما يستحق، وهو التكرار إلى 3 مرات أو التثليث. التثليث مش حول التثنية، أقول التثليث لا يجب، لقوله في حديث ابن عباس مرتين بالغتين أو 3، لأنها تأتي معنا مسألة هل يجب العدد في الاستنشاق والمضمضة ولا لا، ودي مسألة مهمة جدا كهذه المسألة. طيب، إشكال ثالث، صار ما صح من وضوئه مرة مرة، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من وضوئه مرة مرة، فقال ووضوءه مرة يشمل ماذا؟ المضمضة والاستنشاق. يبقى مضمضة واستنشاق كان مرة واحدة، سلمنا بهذا المقدمة، سلمنا بها ولا لا؟ قال فعليه لا تجب المبالغة، يبقى وفهم من عدم تكرار المضمضة والاستنشاق ألا تجب إيه المبالغة، لأنه معتبر التكرار المبالغة تعني إيه؟ تعني التكرار. يبقى هنا لابد عشان نجيب عليه من طريقين. انتبه الآن، حاصر خصمك. كيف تحاصره؟ من طريقين. الأول أنه وضع لازما أن التكرار هي المبالغة، صحيح؟ طب هل هذا صحيح؟ لا. ثانيا هنقوله طب انت نفيت التكرار بناء على انه توضأ مرة مرة، صحيح؟ طيب، يبقى لازم نحصره من جهتين، جهة التكرار والعدد، ومن جهة اللزوم، تلازم بين التكرار والمبالغة. فمن بقى يجيبني من الطريقين؟ يلا حتى اسأل السؤال، سؤال اليوم معنى 3 أسماء فقط، لو اجبت وضعت اسمك لانك اليوم اجتهدت كثيرا. يبقى احسن التكرار ليس لازم الوجوب، بدليل ان الرأس تمسح مرة ما في تكرار، مع ان مسح الرأس من اركان الوضوء، يبقى احنا ابطلنا اللازم. احسن، يبقى هذا الطريق الاول. فين الطريق الثاني؟ يا اخي هو هدم اصلا ان التكرار، ان المبالغة تعني ايه؟ تعني التكرار. فانت عشان تبالغ في شيء لازم ايه؟ يتكرر. هو قال لا، مش شرط ان في علاقة بين الوجوب والتكرار، او علاقة بين المبالغة والتكرار. ايه يا اخي، ما بكلمش في المبالغة، انت لم ترقب قولي للآن. هم جعلوا ان من شرط الوجوب التكرار، احنا مش بنتكلم في شرط المبالغة، فهو الكلام مبني على قواعد. قاعدة ان المبالغة تكرار، يبقى الواجب لازم ايه؟ يتكرر. فهمت؟ فالذي ينفي الوجوب عدم التكرار. هو لهم لا، التكرار ملوش علاقة بالوجوب. هذا كلام جيد. اسمك يا ها؟ قول يا عشر. ماشي. نعم. هذا لا يلزم ان المبالغة فيها تكرار، قد يحصل الانقاذ مرة ايه؟ بمرة واحدة، صحيح؟ يبقى برضه ده بيرد عليهم نفس الطريق، ان هم اشترطوا ان تكون المبالغة فيها تكرار، يقولون لا مش لازم. مين قال ان ده لازم؟ اين في الشرع ان المبالغة تكرار؟ نعم. ما هو قال هذا؟ نعم. حديث ابن عباس ده انا عندي نفس خاص بطالب بالتكرار في وده انا ذكرت حديث ابن عباس هذه 7-8 مرات يا طلبة العلم يعني نريد يقرأ بارك الله فيكم. حديث ابن عباس قال استنفر ولا انت من شوية قلت لك لا اقول الوجوب التسليم فقط مش العدد وانا عمال ألمح. وخل بالك دايما لما تحضر درس كده احيانا بيبقى كلام المحاضر في تلميحات معينة يريد ان تفهمها. هضرب لك مثال. مرة حضر الدكتور عبد الله المصلح حفظه الله تعالى هو عميد كلية الشريعة في القصيم وهذا رجل بينه وبين الشيخ ابن عثيمين صلة نسب يعني ولده الدكتور خالد بن عبد الله المصلح هو زوج احدى بنات الشيخ ابن عثيمين يعني جمع شرف العلم والنسب والمصاهرة. المهم هو كان يفسر الآية لنا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا فجئ بالآية ولو اجتمعوا له وكرر كلمة الايه الاجتماع هذه 3 مرات. طب لما يكررها؟ لانه بعد ذلك لما جه فسر الآية قال ان فيه اكثر من 120 عالم اجتمعوا في المانيا لمدة 20 سنة اللي يموت يدخل واحد ايه مكان عشان يخلقوا ايه ذبابا ففشل. بعد 20 سنة خرج كبير رئيس المؤتمر قال نحن فشلنا في انتاج ذبابة. فالشيخ عشان كده رفض كلمة ايه ولو اجتمعوا لك ما هو اجتماع من كل اقطار الدنيا اكبر علماء الدنيا 20 سنة يجتمعون في المانيا اجتماعات دورية وبين الاجتماعات والاجتماعات اجتماعات مصغرة وابحاث شغالة ما بين امريكا والمانيا واوروبا وافريقيا وروسيا ولا ومع ذلك فشل. فالشيخ كرر كلمة الاجتماع ليه؟ عشان يشير الى هذا. شوف انا قلت لك لا اقول بوجوب التثليث ووقفت عند التثنية عند العدد عشان يشير ان فيه قول بوجوب العدد في المضمضة والاستنشاء. فكان ابن غانفة الخطة فضل نعم صحيح هذا فعلا بدليل انه في الرأس خفف مرة لان الرأس لتجمع اوساخا واخضارا لانها اعلى ما في البدن وغالبا تكون مغطاة لكن ترى انه في القدم بالغ وقال اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار لانها تجمع ماذا وسخا وقدرا. طيب نقول جوابا واما جوابنا على هذا لا يلزم من نفي التكرار نفي وجوب المبالغة. ثانيا لا يلزم من نفي التكرار نفي وجوب المبالغة لأن المبالغة تحصل بإيصال الماء إلى أقصى الأمر وتحصل بكمية الماء والإنقاذ. ثالثا إن الذي ذكر هو من النص العام في نفي التكرار بينما قد جاءت نصوص خاصة تقضي بوجوب التكرار كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه استنفروا مرتين بالغتين او 3. فقوله مرتين بالغتين هذا امر بالعدد وامر بماذا بالمبالغة. ان كيف تعرف بالغتين ها صفة والصفة لا تفارق الموصوف صفة تتبع الموصوف لا تفارق وده الفرق بين الحال والصفة. الحال ممكن ايه صاحب الحال او الحال ممكن يتغير صحيح. دخل الاستاذ مبتسما هل يظل هكذا قد يخرج حزينا لكن الصفة لا تتغير واضح. دخل الاستاذ ويلبس ايه القميص هذا يخرج عاريا طيب نقول وهذا امر بالعدد. الاشكال السابع وبه نختم هذه المسألة
ولكن لسه طبعا في كلام في المبالغة في بيان معنى المبالغة وصفة المبالغة. نقول الإشكال التابع، قالوا يلزم من قولكم هذا أنه يجب تخليل الأصابع، لأنه قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. إذا لو قلتم بوجوب المبالغة في الاستنشاق لزاما أن تقول بوجوب التخليل. أنا أريد أجوب يلا، إذا عشان تجاوب على مثل هذا الدليل عندك قواعد هامة. هل التخليل نظير يلحق بالاستنشاق ولا ما يلحق؟ لأنهم يقول لك إحنا نلزمك بوجوب التخليل. أنا أقول لا، أنا مش ملتزم، أنا ملتزم بإلحاق النظير بالإيه؟ بالنظير، لكن أنا ما عندي نظير هنا. يلا طيب ارفع صوتك. تخليل مال؟ طيب ما أقول لك يبقى الاستنشاق ليس من الواجبات لأنه عطف عليه، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. نعم في مفارقة بين التخليل والاستنشاق. المفارقة دي تقتضي أن التخليل يفارق الاستنشاق حكما. نعم هذا في نظر في مقابل أثر، ولا يصلح النظر في مقابل أثر. نعم قد يقرن بين واجب ومستحب، هذا موجود في الشرع. صحيح في واجب مفارقة، الأصابع لا تحمل ما يحمله له الأمس، في واجب مفارقة إن الشرع أعطى للأمس أحكاما إيه كامل خاص. أكتب هذا بك. أقول وما للتخليل لا يجب، من قائل التخليل لا يجب وليس هناك صارف لوجوب التخليل؟ صحيح قد خلل بين الأصابع، فلما لا يجب تخليل الأصابع أصلا؟ ثانيا ونفي وجوب التخليل لا ينفي وجوب المبالغة في الاستنشاق، ليس بلاح. ثالثا أنه قد يصح شرعا أن يقرن ما بين الواجب والمستحب. رابعا مفارقة التخليل للاستنشاق تأبى التسوية بينهما حكما. خامسا تخصيص الأمس بأحكام وبواجبات يمنع هذه التسوية بين الأمس والتخليل، بين الاستنشاق والتخليل. خامسا وهذا من النظر في مقابل الأثر. سادسا وللاستنشاق أو المبالغة في الاستنشاق معنى خاص ليس في التخليل كما مضى معنا في بيان النظر الصحيح. قلت وعليه يترجح القول بوجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وحقا قال ابن حزم ليس الشاذ من خالف الجمهور. صاحب هذا الجهاز توقف، ليس الشاذ من خالف الجمهور، أين صاحبه؟ توقف الجهاز. ولكن الشاذ من خالف الكتاب والسنة. وحسبك يا طالب العلم أنك مؤيد بالدليل الشرعي. طيب إلى أذان المغرب، وبعد الأذان إن شاء الله تعالى نذكر المرجحات وبقية مسائل المضمضة والاستنشاق، ولعلنا ننتهي من أحكام المضمضة والاستنشاق هذا اليوم، والله تعالى الموفق والمستعان. وذكر 10 دقائق بين الأذان والإقامة، والله تعالى الموفق والمستعان. وصلى الله على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ثم أما بعد عباد الله، فقبل أن نغادر مسألتنا هذه وهي مسألة وجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. أراني أو أراني أسألكم سؤالا طلبة العلم. طيب، وهذا السؤال نحن فيه على الشرط أن يكون السؤال مراجعة لما يعني سبق، صحيح؟ طيب، بالأمس طلبة العلم ذكرنا أدلة كثيرة متكاثرة في وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذه الأدلة تقع تحت أربعة أصول. أما الأصل الأول فأدلة الكتاب، والأصل الثاني فأدلة ماذا؟ السنة، صحيح؟ وذكرت في أدلة السنة بالأمس كم دليلا؟ ستة أدلة، ستة أحاديث، وذكرت تحتها أو خمسة أحاديث وجوها للدلالة منها. هذه الوجوه زادت على عشر وجوه، فأين منكم رجل رشيد يعطيني جوابا الآن من ذكر أدلة السنة في وجوب المضمضة والاستنشاق مع ذكر دلالة الوجوب من هذه الأحاديث؟ فهي خمسة، والمطلوب تحتها خمس دلالات أيضا. فإذا فجوابك يتألف ويتكون من خمسة أدلة وخمسة وجوه للدلالة منها على الوجوب. ويحسن لو أجابني اليوم محمد، ممكن وأنت ما كنت معنا بالأمس، فكيف تجيب؟ ولكن أريد، أنا أريد أدلة حديثية. طب يا الله يا محمد، نعم، صلى الله عليه وسلم. فماذا فيه الدليل الأول؟ إذا توضأت فمضمض قوله فمضمض أمر، وهو صريح فيه. هذا الدليل الثاني وبارك في الاستنشاق، ماذا فيه هذا؟ كيف هو أمر بالمبالغة؟ وهل يستلزم الأمر بالمبالغة الأمر بذات المضمضة والاستنشاق؟ أنت تعطيني وجه الدلالة من الحديث الذي معك لا من الأحاديث الأخرى. وقد قالوا قديما الهرب نصف الشجاعة. طيب يلا، شوف شمس بك الخوف، خلاص. يا أهل كرداسة، من منكم مجيب اليوم؟ أنت كرداسي؟ طيب طيب، أهو ينوب عنك الكرداس. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا توضأت فمضمض أمر يفيد الوجوب فمضمض. ثانيا، إذا توضأت فانتسر. طيب ثالث، وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، استثناء الصوم يدل على وجوب الأصل من الوضوء الذي لا بد منه، حديث عائشة هو حديث قابل للتحسين، إذ يروى بثلاثة طرق، منها طريق مرسلة هي أحسنها، والطريقان الآخران فيهما ضعف إلا أنه قابل. هذه أربعة أدلة. صلى الله عليه وسلم. ثم ليبتسر. طيب خلاص، قول يا محمد فعل الأمر. طيب الأسماء صارت معنا خمسة الآن كفيل. أقول ويترجح القول بوجوب المبالغة يعني في المضمضة والاستنشاق. أولا بقاء الكلام على أصله وحمل الكلام على ظاهره. ما أصله؟ الأصل في الأوامر الوجوب، وحمل الكلام على ظاهره أن الأمر يفيد الوجوب. ثانيا دلالة الاقتران والدلالة اللفظية. ثالثا انعدام وجود قرينة صارفة عن الوجوب. قلت والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة تكون في المضمضة والاستنشاق بدلالة حديث، بدلالة رواية الحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا أنه قد يكنى أحدهما بذكر الآخر. ثالثا لجمع الشارع بينهما في عمل واحد. طيب أنا عندي ثلاثة وجوه أن المبالغة واجبة في المضمضة والاستنشاق معا، رواية الحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق. ثانيا أن الشرع قد يذكر أحدهما ويكني بذكره عن الايه؟ عن الآخر. ثالثا إذا وجبت المبالغة في الاستنشاق فقد وجبت في المضمضة لأن الشرع جمعهما في عمل واحد. قلت ألا إن المبالغة في الاستنشاق أوجب من المبالغة في المضمضة. من يعطيني ثلاثة وجوه على أن المبالغة في الاستنشاق أعلى وجوبا يعني من المبالغة في المضمضة؟ ثلاثة وجوه قل يا معتز. أسامة عزم كثرة الروايات الواردة في الاستنشاق بخلاف المضمضة فلم تأتي روايات بنفس الكسرة. أن المعنى أقوى، المبالغة في الأنف أعلى من المبالغة في الفم، لأن الأنف هو محل لما يجب التنزه عنه ولما يجب إنقاء الأنف منه بعكس الفم. ثالثا لا نعم هو معتز. نعم طيب ما هذا ما قاله النص على الاستنشاق. طب ما في نص على المضمضة كذلك. لا ما قال هذا ايضا. لا نص على الصفة المخصوصة في الاستنشاق فهذه قرينة على انه اعلى. رابعا ان الفم هناك ما ينوب فيه عن المبالغة. ما الذي ينوب في الفم عن المبالغة؟ السواك. قلت غير انه يجب في الاستنشاق اعلى منه وجوبا في المضمضة، وذلك بالقرائنات. الأول أن ما جاء في الاستنشاق أكثر وأقوى دلالة مما جاء في المضمضة. ثانيا أن المضمضة ينوب عنها السواك في معنى المبالغة. ثالثا بمفارقة المحل، لأن ما يحمله الأنف من القدر ما لا يحمل الفم، فكانت المبالغة مطلوبة في الأنف أكثر منه في الأنف. رابعا نقصه على صفة المبالغة في الأنف من غير نقصه على صفة المبالغة في الفم.
يعني في الأنف قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه صائما. فهذا تأكيد على المبالغة في الاستنشاق بما يدل على أنه أعلى إيه أعلى وجوبا. يبقى هذه أربعة قرائن أو أربع قرائن على أن المبالغة في الاستنشاق أوجب من المبالغة في المضمضة عند غيره. قل هذه فعلا قرينة، لأنه قال فيدخل الماء في أنفه ثم ليستنشق، نص على الاستنشاق بعد الاستنشاق من غير أن ينص على مزج الماء بعد المضمضة، فهذه تصلح قرينة فعلا. انه جاءت هناك قرينة ترفع الامر في الاستنشاق انه طالب بالعدد، فقال استنشقوا مرتين بالغتين. ها ايه كيف يقوله؟ تسأل سؤالا ما اشتعه الان. قلت وهناك قرائن اخرى ان المضمضة في الاستنشاق اعلى او اوجب، وذلك من نصه بعده على الاستنشاق ومطالبته في العدد بالعدد كما في حديث عبد الله بن عباس. طيب نقول فرع في معنى المبالغة، والمبالغة تكون بكم الماء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الإناء فيأخذ كفا وفي بعض الروايات غرفة، والغرفة هي الكف الممتلئة بالماء. يبقى هذا أول معنى للمبالغة، هو الاستكثار من الماء، أن يأخذ من الماء كما زائدا أو كثيرا، وهذا معنى الكف والغرفة كما جاء في رواية. قلت ثانيا يملأ بها فما ويدير الماء في فمه جيدا. طيب هنا سؤال، هل يدلك او لا يدلك؟ احنا اتفقنا على انه يدير ويمج الماء. قلت مع الدلك، مع الدلك باصبعه، فهذا الدلك في معنى المبالغة صحيح، لان الدلك انقى للعضو وافضل، ولأن الدلك يحقق المعنى، أو لأنه بالدلك يتحقق المقصود من المضمضة كما قلنا من أمس، من إذهاب المادة الصديدية التي تتجمع على الإيه؟ على الأسنان وعلى اللثة. قلت ثم يمج. يبقى إذن كم الماء مع إدارته، مع الدلك، مع المزج، مع مزج الماء. وأنا أقوي القول بأن المضمضة فيها معنى مزج الماء، لأن خاص المضمضة ماذا مقصود منها؟ هو طهارة الفم، فما يحسن أن يبتلئ هذا الماء الذي يطهر به فمه، لأن هذا الماء الذي يطهر به فمه قد يحمل ما قد يعود عليه ماذا بالضرر. قلت وأما المبالغة في الاستنشاق، اقطعوا السؤال الآن وقت ضاق عليه. قلت فائدة عذرة، قال الحافظ ابن حجر والوضوء الشرعي أكمله أن يضع الماء في فمه، أن يضع الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه. أما المبالغة في الاستنشاق هو إيصال الماء إلى أقصى الأنف، ثانيا ينتثر بيده لأن هذا أبلغ في الإنقاء، وتحقيقا لأن هذا أبلغ في الإنقاء وتحقيقا لمعنى المبالغة، ثالثا أن يبلغ جهده أو أن يبذل جهده في إخراج ما في أنفه. يبقى المبالغة في الاستنشاق تتحقق بثلاثة أشياء، إيصال الماء إلى أقصى الأرض، ثانيا أن يستنثر بماذا؟ بإصرار، ثالثا أن يخرج ما فيه ما في أمره، لمعنى ينتثر أو يستنثر ومعناها الإيه؟ الإخراج. يبقى عرفنا كيف تتحقق المبالغة في المضمضة بثلاثة أشياء، وتتحقق المبالغة في الاستنشاق بثلاثة ماذا؟ أشياء أيضا. وننتقل إلى مسألة أخرى، فرع قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر، هكذا الرواية. ثم تمضمض واستنشق واستنثر هكذا الرواية. قلت من غير ذكر التثليث مع نصه على التثليث قبل في غسل الايه اليدين، ونص على التثليث بعد في غسل ماذا؟ الوجه. إذا هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليس فيها نص على التثليث، قلت غير أن التثليث ثابت في رواية الصحيح كذلك كما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال وثبتت الثلاثة يعني التثليث في رواية شعيب، في رواية شعيب، ثم قال ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. ثم قال الحافظ نعم ذكره ابن المنذر، نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري، نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري، وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان. يبقى إذا عندك الآن روايات في ذكر فيها ذكر ماذا؟ التثليث. قلت وقد ذكره كذلك أيضا ابن خزيمة في رواية شقيق ابن سلمة، فاستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا، فاستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا، ولكن فيها تقديم ماذا؟ الاستنشاق، سيأتي دفع هذا الإشكال. قلت وفي رواية أبي عمير عند الدارقطني ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وكذا من رواية أبي وائل وشقيق وعبد الله بن جعفر من ذكر التثليث، إلا أنه في بعضها قدم الاستنشاق على المضمضة. وعليه فالتثليث ثابت في المضمضة والاستنشاق يعني في وضوء عثمان. يبقى الأول أثبتنا التثليث في وضوء عثمان رضي الله عنه للمضمضة والاستنشاق. المسألة الآن وجوب العدد. ماذا نعني بوجوب العدد؟ يعني أن يستنشق ويستنثر أكثر من ماذا؟ من مرة، أكثر من مرة. اسمع بقى، لأن هذه المسألة أيضا مسألة أستطيع أن أقول فريدة لا تكاد يعني تجد من نص عليه من أهل العلم. نحن متفقون على أن العدد لا يجب في الوضوء، لأنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لكن هل يجب في المضمضة والاستنشاق عدد؟ قلت وقد صح عند النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه استنفروا مرتين او ثلاثة، مرتين بالغتين او ثلاثة، استنفروا مرتين بالغتين او ثلاثة. قلت وهذا فيه تقييد، تقييد الاستنثار بالعدد مما يدل على وجوب العدد، خاصة وقد أكد العدد بقوله مرتين بالغتين. وقد صح مثله عند أبي داود بإسناد حسن كما قال الحافظ، وقد صح مثله عند أبي داود بإسناد حسن كما قال الحافظ. إذا توضأ أحدكم فاستنثر، إذا توضأ أحدكم فاستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت وفي حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي بعض الروايات فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وعند النسائي من حديث علي أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق يعني ونصر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال فمضمض واستنشق ونصر بيده اليسرى وفعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. خامسا ولا سادسا يا سيدي كيف ما تعود، امر شرعا بالمبالغة، ولفظة المبالغة فيها معنى التكرار والعدد. لما قال وبالغ في الاستنشاق المبالغة تكون بالايه، فيها معنى التكرار والعدد. واحد لا يقول لي الطرف لا، هناك قلت ليس لزاما ان يكون الايه العدد دليلا على التكرار على المبالغة، لكن هنا اقول ان فيها معنى الايه، فيها معنى العدد. واضح؟ لان المبالغة امر كم وكيف. لما بقول لك بالغ يبقى بأمرك امر كم وامر ايه وامر كيف، صحيح؟ قلت سادسا ولأن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه يكاد يكون أبدا أنه مضمض واستنثر يعني ثلاث مرات. وأخيرا خصوصية الأنف معنى عن بقية أعضاء البدن، خصوصية الأنف معنى عن بقية أعضاء البدن. من ذلك أنها يكون فيها من الأقذار والأدناس ما ليس في غيرها من أعضاء البدن، فاحتاجت إلى المبالغة واحتاجت إلى ماذا؟ إلى العدد. قلت سابعا ولما تتحقق بهذا التكرار مقصود الشارع من مغفرة الذنوب. وفي الحديث فمضمض واستنثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. يبقى هذه سبعة أدلة هي وجوب العدد في المضمضة والاستنثار، لكن هناك إشكالات صحيح. ولكن قبل الإشكالات سأذكر قولا للإمام الخطابي مهم، قلت فائدة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وأما تقييد الأمر بالاستنثار مرتين أو ثلاثة، وأما تقييد الأمر بالاستنثار مرتين أو ثلاثة، فيمكن الاستدلال على وجوب الثانية والثالثة، فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة، ويمكن القول بإجابة مرتين أو ثلاث، إما لأنه خاص، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، أو إما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله كما تقرر في الأصول. سأشرح. والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا الطرفين. الإمام الخطابي تراه يميل إلى الوجوب وإن لم يصرح بهذا. لماذا؟ قال إن أنا عندي حديث مقيده بمرتين أو، طب إيه اللي عارض هذا الحديث؟ فعله صلى الله عليه وسلم. وقال إذا تعارض فعله مع قوله قدم ماذا؟ قوله، لأن احتمال الخصوصية في فعل خاص به، أما قوله فانطلب من الأمة أن تفعل. قال ثانيا لأن حديث الوضوء مرة حديث إيه؟ عام. أما طلب الاستنثار مرتين فإنه حديث إيه؟ خصوص. فإذا أردت الإشكالات من وجهين، بدلالة الخصوص وبدلالة القول، ولذا قال والمقام لا يخلو من مناقشة، يعني إذن هو لا يسلم بأن الاستنثار يكون مرة أو أن الاستنشاق يكون مرة، إنما يقول الأمر يحتاج إليه إلى مناقشة، وهذا ميل منه إلى الوجوب وإن لم يكن من تصريح. ولذا سأنتقل إلى الإشكالات. الأول، أما حديث وضوءه مرة من حديث ابن عباس، كيف نجيب عليه؟ نقول هذا عام. وأما حديث وجوب العدد، أحاديث وجوب العدد في الاستنثار فإنما هي أدلة خصوص، والخاص يقضي على العام. ثانيا، أن هذا الحديث عموم، والعموم يخرج منه المخصوص. خلي بالك بين الخاص والمخصوص، عشان ما تقولش أنا بكرر. الأنف تعتبر عضوا مخصوصا ولا لا؟ ها؟ اتفقنا على هذه المقدمة؟ والمخصوص لا يندرج أصلا تحت العموم، يعني مرة لا يدخل في هذه المرة من المضمضة والاستنشاق. قلت والمخصوص لا يندرج تحت العموم. ثالثا، ومما يقر خصوصية الأنف بوجوب العدد، ومما يقر خصوصية الاستنثار بوجوب العدد، ما يلي: أولا، المعنى الذي في الأنف ليس في غيره من الأعضاء، صح ولا لا؟ إنه بيجمع أوساخا وأقذارا وأجناسا ليس في سائر الأعضاء. ثانيا، أمر الشارع بالمبالغة في الاستنشاق، أمر الشارع بالمبالغة في الاستنشاق. ثالثا، احسن، ما في الأنف من علة ليست في بقية الأعضاء، ما هي؟ الشيطان يبيت على خيشوم، فاحتاج إلى العدد وإلى المبالغة. يبقى هذه ثلاثة أجوبة على هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قولهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليجعل في أنفه الماء ثم لينتسب ومن استكمر فليوتر فقالوا فلما ذكر العدد مع الاستجمار فلما جعل العدد قيدا في الاستجمار دل ذلك على انعدام هذا القيد مع من؟ مع الاستنتاج. واضح؟ يعني لما اقول اشتري لنا مثلا طماطم واشتري لنا كيلوين من اللحم، قيد اللحم باثنين يدل على عدم وجود قيد فين؟ في الطماطم. هكذا. فقال فلما جعل قيدا في الاستجمار وقال فليوتر دل على عدم وجود قيد فين؟ في الاستنتاج. يبقى مرة مرتين ثلاثا، يبقى هذا ينفي وجوب العدد. اشكال قوي ولا لا؟ اشكال قوي ولا لا يا رجل؟ ينفع هذا؟ احترم خصمك يا رجل. طيب تعال بقى انت تجيب عليه وانا سأقوم مقام خصمك الان. هتنكسر رقبتك. قول يعني ترى هذا من القياس ده ما فيهوش قياس اصلا. ده هو بيقول لك لماذا لم يذكر العدد. انت جاوبني عن المشكله دي. وذكر العدد مع الاستجمار دل على عدم وجوب العدد فين؟ الاستنصار. دي قرينه قويه. زي ما ضربت لك المثال اشتري طماطم واشتري كيلوين من اللحم، يبقى اذا الطماطم ما فيها ايه؟ قيد. لو جيت لي نص كيلو ماليش ان انا انكر عليه. عارف ليه؟ انت قلت لي اشتري طماطم ما قلتليش هات كذا، لكن في اللحم قلت لي اشتري اثنين. صحيح؟ يبقى عدم وجود قيد يدل على الاطلاق. شوف شارثة ذيك القول. طيب قل. نعم دي دلالة مفهوم. واحنا عندنا في حديث عبد الله بن عباس استنثروا مرتين بالغتين، هذه دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. يلا طيب يا اخوانا. نعم ماشي سأسلم. ماشي غير. نعم المطلق ايه؟ ان قوله فليستنثر يشمل المرة والمرتين والثلاثة، ده مطلق. جاءت الاحاديث الاخرى مقيدة والمطلق يقيد. صحيح؟ طيب قلت وهذا من دلالة المفهوم وقد جاء المنطوق فاستنثروا مرتين بالغتين والمنطوق مقدم على المفهوم. ثانيا وهذا وان جاء مطلقا فالمطلق يحمل على المقيد يعني من وجوب العدد. ثالثا ان هناك قرائن في نصرة المقيد، من هذه القرائن قرينة طلب المبالغة وخصوصية الأنف. طيب هنا الإشكال الثالث، قال بأن أكثر أشهر الروايات في ذكر الوضوء لم يأتي فيها ذكر التسليم، يعني جابوا رواية الصحيح التي معنا الآن ما فيها تسليس الايه المضمضة والاستنشاق. ففهموا من هذا ان طالما اشهر الروايات لم يأتي فيها ذكر التسليس يبقى اذا لا يجب التسليس ولا يجب العدد، لان الروايات لم تذكر عددا. وكأن البخاري لما قصد يعني هذه الرواية كأنه في نفسه لا يرى وجوب الايه وجوب العدد، خاصة وقد ذكر في أبواب أخرى روايات فيها ذكر الايه العدد كيف تجيب؟ اسمك معنا انت؟ طب يلا بس ارفع صوت. ليه عدم الذكر ليس ذكرا للعدد؟ ما الصحابي نص على التثليث قبله والتثليث بعده، فلو كان عثمان ثلث في المضمضة والاستنشاق لذكر، وهذا يدل على ان الراوي ضبط، صح ولا لا؟ طيب عندنا روايات اخرى فيها ذكر التثليث، وهذا يتعين المصير اليها لان فيها زيادة علم، يتعين المصير اليها. نعم ذكر غيره، هو نفس البخاري ذكر باب التثليث، ممكن هذا. طيب قول يا محمد مجموع الأدلة. قلت جوابا الأول، وقد جاءت روايات ضريعها شهرة، وقد جاءت روايات ضريعها شهرة وفيها ذكر التثليث كما مر بنا. ثانيا، والحكم الشرعي يستنبط من مجموع الأدلة، ومن حفظ وروى، ومن حفظ وروى حج على من لم يحفظ ولم يروى. ثالثا، وقد جاءت أحاديث أخرى فيها ذكر العدد، فتكون قاضية على من لم يذكر، كقول استنكروا مرتين بالغتين. ثالثا، وعدم ذكر الراوي ها هنا العدد لا يعني عدم وجوبه، وقد رواه غيره. وعليه فأرى وجوب العدد في المضمضة والاستنشاق، لأن أدلة الوجوب هي أدلة خاصة، أدلة خصوص، وأدلة النفي نفي الوجوب هي أدلة عموم. ثانيا، أن أدلة الوجوب أقوال، وأدلة نفي الوجوب أفعال. ثالثا، أن أدلة الوجوب من الكثرة لا يدفع الوجوب فيها شيء. رابعا، أن القول بوجوب العدد ينتظم والقول بوجوب المبالغة، ينتظم والقول بوجوب المبالغة. فرع، هذه الفرع رقم كام؟ الخامسة. احنا قلنا معنا كم فرع تحت المضمضة؟ ها؟ 10. طيب خامسا، تقديم المضمضة. قال الحافظ رحمه الله، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة، يعني على الاستنشاق، ان يمضمض اولا ثم يستنشق. قلت لكن عند الدارقطني، رحمه الله من رواية عبد الله بن كعفر كما مر بنا، استنصر ثلاثا ومضمض ثلاثا، طيب هنا مشكلة الآن، ان انت بتقول بتقديم المضمضة، طب انا عندي روايات فيها انه استنصر ثلاثا ومضمض ثلاثا، كيف يمكن دفع هذه المشكلة؟ ان عندي روايات فيها تقديم المضمضة وروايات فيها تقديم الاستنصار، من يجمع بين روايات جمعا حسنا؟ قل ارفع صوتك. طب لما نحتاج الى الترجيح؟ عندنا قاعدة، قبل الترجيح يكون الجمع، صح؟ نجمع بين الروايات، هذا اولى من ان نرجع رواية على رواية. نعم ذكر الراوي هنا ليس على سبيل الترتيب، هذا خلاف اصل لغوي، الاصل في الكلام الترتيب. اذا الراوي لما بيذكر انت تقول انه خالف الترتيب، اين القرين على ان الراوي هنا خالف الترتيب؟ الاصل في الكلام الترتيب، الاصل الذكر، فمن ادعى ان الراوي نسي فليأتي بقرينة. هل كنت هنا؟ مبدا هذا ترجيح لرواية الاكثر على تقديم المضمضة. احسن، ولكن انا اجيب عنه انه قدم المضمضة من حيث بداية الفعل، ولكن قدم الاستفسار من حيث ماذا نهاية الفعل، بمعنى انه مضمض واستنشق، يبقى كده المضمض اولا، لكن لما استنشق قدم الاستنشاق على مزج الايه، على مزج الماء، فكانت هنا الاستنشاق ماذا مقدما عند الانتهاء، ولكن المضمض مقدم عند الابتداء، وهذا جمع حسن بين الروايات. احسن، قلت ويدفع هذا، ويدفع ظاهر التعارض هذا، ويدفع ظاهر التعارض هذا بجمع حسن، باعتبار ان مبدأ الفعل المضمضة يعني اخذ الماء في فمه، وباعتبار الاخراج، وباعتبار الاخراج فالانتصار اولا ثم مزج الماء، ثم مزج الماء وهي المضمضة ثانيا. فأحدهما روى الرواية من حيث الابتداء، والآخر روى من حيث الايه، حيث الانتهاء. قلت فائدة عارضة، وهذا مما ينصر قولنا بأن المضمضة مشتملة على ماذا؟ على المزج الماء، خلافا لما قال الشافعية. قلت وهذا الجمع ينصره أن المضمضة والاستنشاق عمل واحد. قلت وإلا ترجح تقديم المضمضة، لأن أكثر الروايات والتي يرويها الأثبات الحفاظ في تقديم المضمضة. ماشي؟ طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، فرع وهي السادسة. نعم، ممكن هذا، ما أنا قلت أنهما عمل إيه؟ هيأتي هذا، هيأتي لا تتعجل. قلت الفرع الرابع ولا الفرع السادس، مش كده؟ يأخذ الماء بيمينه للمضمضة وينتثر بيسراه. قلت وهذا محل اتفاق ما بين أهل العلم. هذا فعلت هذا، أداك الله. وهذا محل اتفاق ما بين أهل العلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض بيمينه ويستنثر بيسراه أو بشماله، كما في حديث عثمان ثم أدخل يمينه يعني في الماء. يقوي هذا حديث عائشة من قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله، يعني وفي شأنه كله. وثالثا الأصل العام من تقديم اليمين إلا أن يأتي النص المخالف الناقل. ينتثر بيسراه، قلت لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعلى ذلك ثلاثا، وقال هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفي حديث عائشة قالت كانت يده صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، كانت يده اليسرى لخلائه صلى الله عليه وسلم، وما كان من أذى
ثالثا النظر الصحيح، فكان كانت يمينه لبشرته ولغسل الأعضاء، فجعل الشمال أو اليسرى بهذا الموضع الخصوص. قلت إشكال ودفع، هنا معنى إشكال، لأن جاء في بعض الروايات أنه مضمض واستنشق بكف واحدة، ففهم منه أن المضمض والاستنشاق كانت بالإيه؟ باليمين. هذا سيأتي معنى بعد الأذان. طبعا الآن ما يمكنني بارك الله فيكم أن أنهي مسائل المضمض والاستنشاق اليوم، ولكن إن شاء الله تعالى ندرس مسألة واحدة بعد الأذان إن شاء الله تعالى، ندرس فرعا أخرى في المضمض والاستنشاق، في المضمضة والاستنشاق ندرس مسألة أخرى، وتبقى مسائل في المضمضة والاستنشاق الجمع بينهما والفصل ومحلهما وصفة المضمضة والاستنشاق في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. طيب نقول إشكال ودفعه قد صح عند أحمد وأبي داود في صفة الوضوء أي وضوء عليه، قال ثم تمضمض واستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، ولفظه فمضمض ونثر، ولفظ عند أبي داود فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، نص عند أحمد ثم تمضمض يمضمض ويستنشر من الكف الذي يأخذ منه الماء، قلت ولفظ عند أبي داود فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، وعند النسائي ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء. هذا ظاهره أنه كان يستنشر به بيمينه، لأن الكف التي يأخذ بها الماء هي اليمين. قلت وهذا ظاهره أنه مضمض واستنشر بيمينه، لأن الكف التي أخذ بها الماء قلت هي يمينه، طيب كيف ندفع هذا الإشكال يا طلبة العلم؟ من معه الجواب؟ محمد فقط قل. طيب هذا جاي. ثانيا طيب قلت ويدفع هذا لأنه أولا قوله يمضمض وينتثر من الكف التي يأخذ منه الماء، يعني يمضمض ويستنشق. قلت لإطلاق الشارع الانتصار على الاستنشاق مسمى الاستنشاق على مسمى الانتصار على الاستنشاق، يعني يطلق على الاستنشاق انتصارا لأنهما عمل واحد وبينهما تلازم، كما جاء صريحا في رواية النسائي ثم تمضمض واستنشق ثلاثة،
قلت ثانيا ولأن أشهر الروايات عن علي يعني أكثر الروايات وأشهر عن علي أنه كان يستنشر يعني بيسرى هذا ثانيا قلت ثالثا أما هذا ينصره أصل عام من أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل يساره أو يسراه لما فيه أذى طيب بهذا انتهينا من هذه الفرع يا طلبة العلم وطبعا نحن على الشرط ما أريد أن أطيل عليكم بقي يعني لنا أقول أربعة فروع أو خمسة تحت مسائل المضمضة والاستنشاق تمام ولا زلت أقول يا طلبة العلم لا تتعجلوا الباب فإن سنة الله في من تعجل شيئا قبل آنه هو كما قيل أن يعاقب بحرمانه وأمامك سنة وهي قصة موسى مع الخضر لما تعجل موسى العلم انقطعت الرحلة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ليت أخي موسى صبر ولذا كان من شرط الخضر على موسى أن يصبر كان من شرط الخضر على موسى عليهما الصلاة والسلام أن يصبر وعليه فأقول لا تتعجل خاصة ودرسنا هذا على شرط هذا الشرط ما علمتم بارك الله فيكم ماذا هو هذا الشرط أن درسنا على نحو من البحث فهو درس بحثي ونقاشي وهذا درس يجمع ما بين علوم شتى من هذه العلوم علم الحديث ومن هذه العلوم علم الرجال ومن هذه العلوم علم الأسانيد ومن هذه العلوم علم الفقه علم المذاهب علم الراجح والمرجوح علم الفقه المقارن علم الأصول إلى آخر هذه العلوم التي يجمعها هذا الدرس وعليه فأرجو ألا يتعجل إخواني المسائل أو أولادي يتعجلوا المسائل وخاصة كما قلت درسنا بحثي وأنت ترى أن هذه الطريقة وإن كانت بطيئة لكن لها ثمر صحيح وهناك مثل إنجليزي يقول سر بطيئا تصل أسرع سر بطيئا تصل ماذا أسرع كما يقال كما يقول الإنجليزي وأما الطرق الأخرى فيصدق عليها أو تصدق عليها الحكمة القائلة إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر فيه أبقى وقد قال قديما من دخل العلم سريعا خرج منه ماذا سريعا من دخل سريعا خرج سريعا صحيح وإنما شأن العلم التمام وقرآن فرقناه لتقرأه على إيه؟ على الناس على مكر يعني على ماذا القرآن نزل في كم سنة 23 سنة وهذا معنى ينبغي أن تأمل صحيح فمن أراد علم القرآن كم من السنين يحتاج إذن فصبرا صبرا إخوة الإسلام ولا تتعجل يقول هذا الشرح مبتدئ للطالب المبتدئ مشكلة يعني يكون صعبا عليه ويشعر بصعوبة
وأشعر بصعوبة من التوسعات والأراء الكثير. نعم أنا أدري هذا، وإنما قصدت ونحن على سنة أقوم بالقاعدين لا أن أقعد بالقائمين، فلو جعلته درسا سهلا يسيرا على طلبة العلم لنام المجتهدون، صحيح، ولا قعد القائمون، ولكن لماذا لا يكون درسا قويا متوسعا بحثيا لكي يقوم من القاعدون؟ ولشأن العلم طلبة العلم ماذا؟ الجهد والتعب والنصب، وليس من شرط العلم أن يحصل لك الفهم لأول وهلة وأول مرة، إنما من شرط العلم ألا تفهم أول. أرأيت إلى موسى هل استبانت له الأمور التي فعلها الخضر؟ أولا ما استبانت له، بل وذهب ينكره، قل نكرى إمرأ أو شئت لاتخذت عليه أجرا، صحيح، فاحمد الله فقد وجدت لك قدوة وأسرة، وعزاء هو نعم العزاء، صحيح ولا لا؟ هو موسى عليه الصلاة والسلام. وقد ضربت لكم المثال قديما من نفسي أنا شخصيا، كنت أحضر مجالس بعض أهل العلم فلا أقول أنام، وإنما أكاد أغط غطيطا ولا أكاد أنتفع من الدرس إلا بالجواب على ليه؟ على الأسئلة، إلا بالجواب على الأسئلة، فاصبر معنا وأقول أنت لم تعدم في درسك هذا فهما، أنت لم تعدم في درسك هذا فهما، ولو سألتك الآن أي سؤال لأجبته. يبقى إذا ماذا تريد؟ أن تحصل كل ما يقال لأول درس ولأول وهلة؟ هذا مو ممكن، ما هو ممكن. بخاري كان يحضر مجالس المحدثين فكان يحفظ حديثين ويقول له كم حفظت يا غلام والحديثان أو حفظت حديثين، فيضحك منه الجلوس، فيقول لا تضحكوا منه صغيرا فيوشك أن يضحك منكم إيه كبيرا فأشك. فأنت وإن كنت اليوم مبتدئا طالب علم مبتدئ فغدا غدا، صحيح، وعندك أسوة وهو البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فصبرا صبرا طلبة العلم، صبرا صبرا طلبة العلم، وبخاصة أقول أيها المبتدئون صبرا. والله تعالى الموفق المستعان. بقي معنا أمر واحد هذه الليلة، إذ درس الليلة بلا أسئلة. تقول لماذا؟ لأن أكثر الأسئلة خارج الموضوع ونحن على الشرط، وثانيا نحن على شرط آخر لا أجيب على كل الأسئلة أصلا. وقد قيل من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون، من أفتى في كل ما يسأل فهو إيه؟ فهو مجنون، بارك الله فيك. الأمر الثالث أن الدرس ليس من مادة درس، فالأصل أنه درس في دراسة عمدة الأحكام، فإن أجبت على الأسئلة فذلك إيه؟ فضل، صحيح، فذلك فضل، ولكن ليس من شرط المجلس. رابعا، لأن من الأسئلة التي سألتم ما سيأتي الجواب عنها فيما بعد في مسائل درسنا وبحثنا، ولازلت أقول فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، كما قال الخضر عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. طيب خلاص، بقي لنا شيء مهم إن شاء الله تعالى، تصبر الملازم أيضا تعد وتجهز، ومتى انتهينا من باب دفعت إليك المذكرة وفيها كل هذا الكلام الذي تسمع، فإن شاء الله تعالى نحن لا نتركك وحدك على طريقة ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال إياك إياك أن تبتل، لا، ما هذا من البذل، إنما شوف درس ومناقشة وجائزة وسؤال ثم مذكرة ثم امتحان ومكافأة، يعني إذا إن شاء الله تعالى تسليم مفتاح كما يقال، فأكثر إن شاء الله تعالى. نعم. نختار واحدا من الخمسة الذين أجابوا معنا هذا اليوم، ولكن على الشرط من حصل منهم جائزة قبل يتركها لمن لم يحصل. من كان له فضل ظاهر فليعد به على ايه؟ على من لا ظاهر له. يلا يا سيدي. بسم الله. احمد بن محمد، فين احمد؟ اخذت ما اخذت من قبل خلاص، هي لك. طيب ان شاء الله تعالى نلتقي يوم الخميس على خير. مجلسنا غدا بمسجد صفط اللبن بذي النورين مع اشكالات حول مسألة وجوب الختان على الرجال والإناث، وهذه الاشكالات بلغت عندي قريبا من 20 اشكالا للقائلين بعدم وجوب مشروعية الختان. فان شاء الله تعالى هذا يكون معنا كم الساعة بكرة؟ ها؟ في 7:30 قبل المغرب بنصف ساعة بمسجد ذي النورين بصفط اللبن ان شاء الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.